السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع بقية الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق نجيب عنها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. الأخت الكريمة السائلة التي اتصلت تسأل أن لها ابنة وأنها اشترت ميكروباص لمساعدة خطيب ابنتها، وتقول أنه تسبب في إتلاف مطور هذه السيارة، وكان لها شريك هو أخوها، وخسرت هي وشريكها حوالي 22,000 جنيه. بتقول ان هو كان ليه 5,000 جنيه عندهم، وبعد ذلك ترك ابنتها بعد خطبة استمرت 4 سنوات، فتقول هل تعطيه هذا المبلغ ام لا. وبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اود ان اشير الى امرين. الامر الاول بالنسبة لي مسألة ان هي جابت ميكروباص عشان يشتغل عليه وما شابه ذلك، وانه اتلف المطور وتسبب في بيع الميكروباص بخسارة 22,000 جنيه، هذه اقضية وليست فتية. دي اقضية لابد ان صاحب الشأن يكون موجود فيه، ولابد ان يواجه بهذا الكلام، لانه قد لا يقر به، قد لا يقر اصلا انه تسبب في افساد المطور، قد يكون سبب فساد المطور من امر اخر او انتهاء عمره او ما شابه ذلك. فلا يجوز ان احنا نقضي على انسان غائب بغير ان تسمع حجته وبغير ان نقف على بينته. دول يقولوا كلامهم، وهذا عليه ان ينفي هذا الكلام او يسلم به. فمن ثم لا يجوز ان انا في خصومة مع انسان اقول والله الوضع كذا وكذا وكذا، انا وجهة نظري ان هو بوظ المطور. قد يكون هذا الامر صحيح وقد لا يكون صحيحا، فمن ثم أقضية لابد أن يسمع فيها قول هذا الإنسان. الأمر الثاني هو له مبلغ 5,000 جنيه، لما أنا أمنعهم وأخذ هذا المبلغ وما هو خسرنا قد كده، يبقى أنا اقتضيت الحق لنفسي، صرت قاضيا وخصما وحكما في آن واحد. أنا خصم مع هذا الإنسان وأنا أحاكمه بنفسي، يبقى أنا خصمه وأنا الحكم الذي أفصل بين نفسي وبينهم. وده أمر الحقيقة أمر لا يجوز، أمر أن كل إنسان يقتضي حقه بيده، ده يخلي البلاد فوضى، يخلي هذه الحياة غابة، البقاء فيها للأقوى. فهذا أمر لا ينبغي أن يكون ولا ينبغي أن يسود. ما ينفعش كل إنسان يختلف مع إنسان ياخد حقه بنفسه، ما ينفعش في معاملة مالية بيني وبين إنسان وأنا خصم له، لا يعني أسهل شيء أعمل مجلس عرفي وأجيب قدام الناس وأقول ده حصل منه كذا. عفوا سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ممكن
أسأل
سؤال؟
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا جاني حلم فظيع، أنا متمسكة بالدين والحمد لله وبحب القرآن وبحب الدين الحمد لله. فجأة نحن حلمت كده واحد بيقول لي ايه يقطع القرآن اسم القرآن، وانت سيبت من القرآن وسيبت من الدين، وين بس أنا متمسكة به مش عارفة أعمل ايه. وكل ما نعم أقوم مفزوعة كده من النوم أستغفر الله. وفي مرة من الأيام جن فضيلة الشيخ محمد حسان، مرة يبتسم ومرة كده بحس يعني اني انا عامله معصيه، فعاوز اشوف يعني اعمل ايه يعني من الفراغ. طيب. من النوم.
حاضر ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم
السلام عليكم ورحمه الله. فبالنسبه لهذا الشق ان في خصومه بين انسان وانا خصمه، ما ينفعش اكون الحكم الذي يقضي عليه. الأمر الثاني بالنسبة للشق الثاني من السؤال، نخضب ابنتها 4 سنوات، وطب نديله الفلوس ولا ما نديلوش؟ يبقى النهاردة أنا هل أتزرع بأن أتلف الموتور وأمنع 5000 منه، ولا لأنه بعد 4 سنوات من الخطبة فسخ الخطبة وترك البنت؟ طبعا احنا بنقول هنا ما ينفعش وما يجوز في حال من الأحوال أبدا أن الخطبة تطول لهذا الحد. الخطبة الأصل أن هي رؤية الخاطب للمخطوبة من أجل استدامة النكاح بينهما، يرى بعضهما البعض على أساس يبقى في قبول، الحياة الزوجية تدوم بينهما. لكن إن النهاردة تقعد الخطبة 4 سنين 3 سنين 2 سنين ولا حتى سنة، ليه المدد الطويلة في الخطبة دي اللي بتخلي التكليف يسقط بين الخطبين وهما أجنبيان عن بعضهما البعض؟ كثرة الخلطة بتزيل الفرقة، بتزيل الروابط اللي موجودة والفوارق اللي موجودة، وتؤدي إلى حدوث أمور لا تحمد عقبة. فلا يجوز أبدا إطالة الخطبة لهذا الحد. 4 سنين خاطب ليه؟ يعني أمر عجيب الحقيقة جدا، يعني ما يستعد للجواز وظروفه تسمع أهلا وسهلا يجي ويتجوز، لكن 4 سنين خطبة كلام الحقيقة لا يسوغ ولا يجوز. وعلى الرغم من طول فترة الخطبة فإن العدول عن الخطبة في حد ذاته لا يعد مبررا يستحق التعويض من أجله. مش مجرد أن فسق عقد الخطبة أن الخطبة يبقى في تعويض يستحق للمرأة المخطوبة. ده الأصل والقاعدة اللي ينبغي أن احنا نسير عليها، ولابد أن احنا ننضبط بضوابط شرعية، نعلم أن الخطيب والخطيبة أجنبيان عن بعضهما البعض، فلا ينبغي أن يحصل تهاون في المعاملة ولا استهانة ولا خلطة ولا خروج ولا الأمور اللي بتحدث يعني تحت سمع وبصر الجميع مما يأباه ديننا ولا يرضي ربنا سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصوت معفن مش سامع، معلش.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا دلوقتي أولادي بيتمرنوا في السباحة، لما يكونوا صايمين هم بيدخل يعني هم بيعوموا بيدخل غصب عنهم مية من الحمام، فهل دوا مفطر في الصيام ولا لا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو، ممكن يا شيخ أسألك سؤال بس؟
تفضل.
لو سمحت، أنا كنت الأول ما بصليش وكده ولا بعمل أي حاجة، فكنت في رمضان أخدت رمضان الحمد لله بصلي وبصوم وبصلي قيام ليل، وحلمت الشيخ محمد حسان بيمسك إيدي ومرة واحدة فلتها، فجيت أمسك فيه جامد عايز أمسك فيه جامد، بس ما قدرتش إن أنا أمسك فيه جامد.
طيب أنا بس عايز أقول لحضرتك حاجة، الأحلام دي ما تشغلوش بالكم بها خالص ولا يبني عليها أي حكم شرعي. معايا حضرتك؟ الأحلام دي ما تشغلوش بالكم بها خالص يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا الشيخ أيمن.
يا أهلا وسهلا.
ربي يجمد في عمرك وينفع بعلمك يا رب العالمين.
وإياك يا رب وإياك يا رب.
وإن شاء الله يا ربي يجعلك من الصالحين.
وإياك يا رب وإياك.
نسأل الله يا شيخ أيمن لنا ولك الهداية يا رب العالمين.
اللهم أمين اللهم أمين يا رب.
يا شيخ أيمن بالله، في واحد عندي جاري راجل ديما يتعاطى في الخمور، وأنا عندي مبلغ من المال معطي لي كصدقة، فهل يجوز لي أني ناخذ نشلي أشياء بدون ما نعطيه المال نقدا يعني للأسرة متاعه؟ لأجل لو أعطيته المال نقدا أخاف أن يشتري به خمرة وبعض الأشياء المخدرة، فهل يجوز لي أن نعطي نشري أشياء سلع ونعطيه لأهلي عند أطفال الصغار وبنات الصغار؟ هل فهمت السؤال يا شيخ أيمن؟
فهمت. يعني هل يجوز إخراج زكاة المال عينا بدل النقد عشان هو شارب للخمر؟
لا، مش زكاة مال يا شيخ أيمن، هي صدقة أعطيت لي.
صدقة. ماشي حال.
فأنا ما نبيش نعطيه الفلوس خوفا من يشتري بينا أشياء محرمة،
فهل
يجوز
لي نشري لنا
أشياء سلعني
لهو؟ حاضر. بالنسبة للأخ اللي قال لامرأته تحرمي علي زي أمي وأنت طالق. الأخت الكريمة بتقول إن زوجها ذهب لدولة عربية، فالمفتي قال له، المفتي اللي أفتاه يعني، قال عليك أن تعتق رقبه. وبعدما حضر إلى مصر هنا تقول أنه سأل فقال ليس عليك شيء، وتقول إن الكلام ده بقاله سنتين. طبعا إن هذا الكلام أنا أعجب منه، يعني الأخ اللي أفتاه في الدولة العربية بعتق الرقبة، ليس عندنا رقاب تعتق. هو على فرض إن هو يرى إن لما قال لها تحرمي علي زي أمي أن هذا ظهار، على فرض أنه رأى ذلك، فيكون الكفارة فيش عتق رقبة، يبقى يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يبقى من قبل المسيس بينه وبين زوجته يصوم شهرين متتابعين. الأمر الثاني، المسألة عندها هنا أنه ظاهر من امرأته، ده الكلام اللي هو الأخ قاله، الأخ اللي هو اللي بيفتيه مش قولي أنا، وقال لها وأنت طالق. طب إن كان الأولان إظهار، قوله وأنت طالق طلاق صريح، طلاق صريح، فما قوله فيه؟ يبقى كيف يلزمه يقول عتق رقبة ومفيش رقاب تعتق، يبقى صوم شهرين متتابعين. طب والطلاق الصريح؟ الأخ اللي أفتاه في مصر على فرض أن الأمر كما قالت السائلة، لأن للأسف الشديد بعض الناس هان عليه دينه، يعني يذهب يوم الرجل يقول له والله ده كده الطلاق وقع وعليك كفار الظهار، يوم يرجع يقول لمراته لا أنا سألت وقال لي ما فيش حاجة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن هذه الألفاظ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فإذا كان الإنسان تلفظ بهذه الكلمة وهان عليه دينه، إيه اللي يمنعه بعد ذلك أن يتمادى في الأمر؟ ومع قلة الديانة يصل الأمر إلى الكذب اللي هو مفتاح كل شر. فبالتالي المسألة ها هنا، قول الرجل لامرأته أنت محرمة علي زي أمي، كلمة محرمة علي هذه أو علي الحرام منك كما يقول الرجل لامرأته، هذه اللفظة قد تعني تحريم المرأة تحريم عين، فلا يجوز له مطلقا أن ينكحها مرة أخرى، وإن تزوجت 10 رجال تباعا وكلهم يموت أو يطلقها تنقضي العدة فتتزوج بغيره، لأنها تكون قد حرمت عليه تحريم عين. وهناك من أهل العلم من قال بانت بينونة كبرى، ومنهم من قال بل بينونة صغرى، ومنهم من قال أنها تطلق طلقتين تبين بطلقتين، ومنهم من قال بل بطلقة واحدة، ومن من جعله طلاقا رجعيا، ومنهم من جعله ظهارا، ومنهم من قال القول بنيته، يشوف نيته ايه، ان كان تحريم عين تبقى تحريم عين، ان كان ظهار يبقى ظهار، ان كان طلاق يبقى طلاق. الامر الثاني، حينما يقول لمرأته انت طالق، فهذه كلمة يعني صريحة، لو قال لمرأته انت طالق انت مطلقة، طلاق صريح وقع، طلاق صريح وقع، ايه اللي بعد كده؟ وما يجوز ان احنا نستهزئ بآيات الله عز وجل، ما ينفع الطلاق مرتان، ما ينفعش تقول له اصل هو ما قالهاش انت طالق بالقاف، ده قالها انت طالق بالهمزه، ده كلام ما يقولوش احد ابدا يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا اخي الكريم.
عليكم السلام ورحمه الله. ايوه يا دكتور
اتفضل.
احنا بنزرع زراعه البنجر عليها زكاه؟
لا، البنجر ما عليهوش زكاه، وهبين لك دلوقتي.
طيب هل الزرعه لو انا كلفته الزرعه مثلا كلفت 5000 جنيه وهي جابت 5000 جنيه، اي زرعه ثانيه عليها زكاه ولا ما عليهاش؟
هبين لك ان شاء الله. حاضر.
طيب وبعدين هل الزراعه انا اللي بشتغل انا وعيالي احسبه من ضمن المصاريف، وفي واحد تاني مثلا بيكري على الزرعه من اولها لاخرها، هل يحسب المصاريف كلها من ضمن الزكاه؟
فهمت سؤالك ان شاء الله. هبين لك ان شاء الله. حاضر. هبين لك زكاه الزروع. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو.
ايه اتفضلي.
ايوه يا شيخ معلش، انا بس الصوت واطي والنور قطع عندنا، فعايز اسال حضرتك سؤال بعد اذنك تجاوبني في التليفون عشان مش عارفه النور هيجي امتى.
اتفضل.
بعد اذنك، انا والدتي كانت عملت عمليه بتر ثدي، وفي المستشفى خدوا منها الثدي على اساس بيحللوه بيشوفوا نوع المرض اللي عندها ايه، وحطوه لنا في بلوكات صغيره كده على اساس ان احنا بنحلله بعد فتره. يعني لما بيطلبوا مننا تحليل، فوالدتي توفت ادي دلوقتي داخله في سنه، والبلوكات دي هي لسه عندنا، فاحنا نعمل فيها ايه؟ ندفنها ولا
تدفنوها؟ تدفنوها في القبر معاها.
نعم يا شيخ،
تدفنوها في القبر معاها.
تدفنها في القبر معاها. طب بعد اذنك، هي كانت ليها حاجات خاصه بيها هي، يعني مثلا مصحف برايل وحاجات اللي هي الخاصه بالمكفوفين، فهي احنا بنحاول ان احنا نتبرع بيها للجمعيات، ما حدش بيرضى ياخدها. فاحنا دلوقتي حاطينها تحت، احنا نعمل ايه على اساس ان احنا
حضرتك جمعيه اللي هي الامل لرعايه المكفوفين تتمنى اي حاجه زي كده؟ تتمنى اي حاجه زي دي؟
ماشي، اصل انا بتصل بالجمعيات اللي هي المشهوره في التلفزيون عشان هم يوصلها لهم اصلا، فاحنا مش عارفين.
حضرتك يعني معلش، لو هتودي الجمعيه ملهاش هذا النشاط مش هيستفيدوا بيها. هي جمعيه الامل هي افضل جمعيه تستفيد بالكلام ده، لان هي مخصصه ومنشاه لرعايه المكفوفين.
ايوه،
وربنا يرحمها رحمه واسعه ويسكنها فسيح جناته.
الله يخليك يا شيخ، شكرا. السلام عليكم.
طيب ان نشوف الاسئله اللي معانا ان شاء الله وبعدين نكمل اللي فات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك يا عم الشيخ، في سؤال بس نوجهه لحضرتك.
اتفضل.
الله يحفظك ويبارك فيك. انا عندي زوجتي جاب التوأم.
ربنا يحفظهم ويبارك لك فيهم.
الله يحفظك يا عم الشيخ. وبعدين دلوقتي عدى عليهم سنه ونص وهي عايزه تفطمهم عند سنه ونص، وانا بقول لها الفطام يكون يا اما 21 شهر او 24 شهر لمن اراد ان يتم الرضاعه. هي بتقول لا انا عايز افطمهم دلوقتي سنه ونص، هل يجوز افطمهم؟
طب اشمعنى بس 21 شهر؟
على اساس حمل وفصاله 60 شهرا، فان طلعت 9 يبقى 21 شهر.
يعني ما ينفعش يبقى حمله 7 شهور مثلا؟
ما لو حمل 7 شهور هيبقى ما بين ال 21 وال 24. هي بتقول لا هتفطمهم سنه ونص.
طيب حاضر 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 حاضر. بالنسبة لأسئلة اليوم إن شاء الله ونرجع للأسئلة المتبقية معنا، عندنا سؤالان الحقيقة، الأول والرابع. لا، الأول والثالث. الأخت اللي بتقول إن هي رأت حلم، إن هي ملتزمة وشافت حلم شنيع، واللي بيقول لها سيبك من القرآن سيبك من الدين، وبتقوم مفزوعة من النوم إلى آخره، والأخت اللي بتقول إنها كانت ما بتصليش وشافت الشيخ محمد وشد إيده منها وتحاول تمسكه وسابها إلى آخره. أنا أود أن أبين إن الإنسان يرى في منامه هذه الأحلام، وهي على ثلاثة أضرب أو ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو حديث نفسي، النوع الثاني وهو من الشيطان، النوع الثالث وهو الرؤية الصادقة. حديث النفس، الإنسان مشغول بشيء معين فيرى في منامه ما يتعلق بهذا الشيء، اللي بيقولوا عليه العقل الباطن. مشغول بشيء، شيء شغله، يقوم يرى شيء يتعلق بالموضوع الذي يشغله. النوع الثاني وهو من الشيطان، الشيطان بيتسلط على الإنسان خاصة إذا نام من غير وضوء، نام على غير ذكر لله عز وجل، لم يقرأ آية الكرسي قبل نومه، لم يقرأ بالمعوذتين، لم يضجع على شقه الأيمن، لم يدعو إلى آخره. وخاصة كمان إذا أضاف إلى ذلك يروح واكل ويروح داخل ناي، مش يرى هلاوس بقى، ده يرى هلاوس الدنيا كلها في منامه، وده أمر طبيعي. يقوم يأتيه الشيطان فيريه مثل هذه الرؤى التي يتحدث عنها الإخوة، سيبك من المصحف، سيبك من التزام، سيبك من كذا إلى آخره. وفي صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رأيت في المنام أن رأسي قطع، فهو يتدحرج ويجري وأنا أجري خلفه. شاف في المنام راسه اتقطعت عماله تجري وده عمال يجري ورا منها عشان يمسك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحدث بتلاعب الشيطان بك. الأمر النوع الثالث بقى وهو الرؤية الصادقة التي ورد أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وبعض أهل العلم قال في تفسير ذلك أن زمن النبوة استمر 23 سنة، كان منها 6 أشهر النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا فتكون كفلق الصبح تتحقق كما رآه. فقيل لذلك أن النبوة جزء من 46 جزءا من النبوة، ولكن هذا الفهم قد يكدره ويعكر صفاه ما ورد في أحاديث أخرى باختلاف هذا الرقم يعني. فمن ثم الرؤية دي ممكن تكون حديث نفس، ممكن تكون من الشيطان، ممكن تكون يعني رؤية صادقة. الإنسان ينبغي متى رأى رؤية ألا يخبر بها أحدا. الرؤية اللي هي اعمل كذا وسوي كذا وسيبك من المصحف وسيبك من الكلام ده، هذه الهلاوس إذا رأها الإنسان لا يخبر بها أحدا. إذا رأى ما يكره في منامه لا يخبر به أحدا، وإنما يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفل عن يثاره. يتفل، التفل إخراج ريق هواء مدفوع بالريق خفيف، رذاذ خفيف، يتفل عن يساره. وإذا قام فتوضأ وذكر ربه وصلى فأمر حسن، ثم ينقلب يعني إن لم يتوضأ على الشق الآخر، والأفضل والأولى أنه يتوضأ ويصلي ويذكر ربه سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان لما يرى رؤية سيئة لا يحدث بها أحدا أبدا. الأمر الثاني إذا رأى رؤية حسنة، وده أمر يجدر الإشارة إليه، لا ينبغي أن يحدث بها إلا من يثق أنه يحب الخير له. لأن يوسف عليه السلام لما رأى الرؤية وقصها على أبيه نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يبقى إذن حتى رؤيا الخير قد يقع فيها الحسد وقد يقع فيها حب الخير لبعض الناس. أقول نعم، وهذا أدب يعلمنا إياه نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد. لا تحدث برؤيا الخير التي يغلب على ظنك أنها رؤيا خير، لا تحدث بها إلا من تثق أنه يحب لك الخير ويتمنى لك كل خير وفضل. فأرجو أن احنا ما نشغلش أنفسنا بالأحلام، لأن الأمر يعني الحقيقة مما عمت به البلوى. حتى الآن في قنوات مخصوصة للأحلام، وسبحان الله اللهم اجعله خير شفت نور، والتاني يقول له أنا اللهم اجعله خير شفت ظلمة، وما بيقفوش أبدا. فمش مرة يقول لا أعلم ما عرفش. سبحان الله، أنت يا أخي سبحان الله أديت علم نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، جبت الكلام ده منين؟ الأمر الثاني الكتاب المنسوب للإمام محمد بن سيرين اللي هو تفسير الأحلام كتاب مكذوب عليه، لا تصح نسبته إليه ولا إلى غيره من سلفنا الصالح، فانتبه إلى ذلك. بعض الناس يقول لك أصل أنت شفت كذا يبقى في المنام معناها كذا، شفت كذا يبقى معناها كذا، هذا كلام لا ينضبط، وعلم ليس له أصول ولا قواعد، وكل إنسان يقول فيه ما شاء بهوى نفسه. فأرجو أن احنا ننتبه لهذه الأمور. فالأخوات الكريمات اللي قاعدين شغلين نفسهم بالأحلام ما ينشغلوش تماما بذلك، وينشغلوا بذكر الله عز وجل. إن رأت شرا لا تحدث به أحدا، تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتذكر ربها وتتوضأ وتصلي، أو تذكر ربها على أقل تقدير، ولا تحدث بذلك أحدا، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة التي تسأل عن أولادها بيتعلمهم السباحة وتسأل عن شهر رمضان، عفوا نتم السؤال ده ونستقبل السؤال ونتم الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لا سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل بس على المرأة الحائض، هل يجوز لها أن تدخل المسجد؟
حاضر،
شكرا لك.
الله يحفظك. بالنسبة لي السؤال التالي، الأخت الكريمة اللي بتسأل ولادها بتعلموا سباحة، فبيروحهم في رمضان يمارسوا الرياضة زي ما بيمارسوها في الصيف، فممكن يدخل الماء في الفم ويدخل إلى الجوف رغما عنهم، فتسأل هل يفطروا؟ يعني أقول إن يعني إذا كان الأمر فيه ضرورة لتعلم السباحة في هذا الوقت وبالذات في شهر رمضان، فيتم الاحتراز من الماء قدر الوسع والطاقة، وإن دخل شيء من الماء إلى الجوف رغما عنهم فلا شيء عليه، يعني لا يؤدي إلى الفطر، لكن يتقيه ويتحرز منه قدر الوسع والطاقة، قدر ما يستطيع يتحرز منه. وبعض الناس بتظن أن الإنسان لما ينزل في الماء وإن لم يدخل ماء إلى جوفه فسد صومه. ليه؟ يقول لك أصل الجسم مسام والمسام دي بتشرب المية وكلام زي كده. هذا كلام غير صحيح، ويرده اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه اغتسل بعدما أذن للفجر، اغتسل من الجناب، يبقى اغتسل وهو صائم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ومن شدة الحر صب الماء على رأسه عند العرجون، يبقى صب الماء على رأسه وهو صائم المسام. وثبت عن العديد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس رضي الله عنهما أنه كان له أبزن، والأبزن حوض منقور من الصخر يوضع فيه الماء، أشبه دلوقتي بالبانيو، كان يملأ بالماء وكان يقتحم فيه اقتحاما، يدخل في البانيو ده ويقعد في قلب المية هكذا. وسبحان الله الصوم صحيح. وابن عمر رضي الله عنهما من شدة الحر كان يبل الثوب بالماء ويلبسه، يبل الثوب مية ويلبسه على جسمه وهو مبلول يرطب الجسد، ولم يقل أحد منهم رضي الله عنهم بأن الصوم يبطل من الاغتسال أو الاستحمام أو مس الماء لبدن الإنسان. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم الذي يسأل أن له جار يشرب الخمر، يعني نسأل الله سبحانه السلامة من كل سوء. يعني الحقيقة أمور محزنة إن المعاصي صارت يجاهر بها، ولعل السائل يقيم في دولة أجنبية، الحقيقة أنا لا أعلم، لأن الكلام اللي يبقى مكتوب اللي هو السائل متصل من كذا لا أراه، فما أعرفش السائل طبعا، أنا أسمعه فقط دون أن أرى من أي بلد بيتصل أو من أي قطر، لكن غلب على ظني أنه يقيم بدولة أجنبية. فاللي يقيم في دولة أجنبية لا يجوز له الإقامة إلا بشرطين، وبينهما بعد هذا السؤال بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي يا شيخ، أنا عايز أسأل بس أربع أسئلة.
سألي إيه؟
أربع أسئلة.
تفضل.
السؤال الأولاني، أنا خالي توفى من 3 أيام وهو قادر ماديا، وأخويا على طول بيروح يغسل، ففي ناس على طول بتودي له أكفان بتقول له يعني كفن بها صدقة، فهل يجوز ان هو مثلا يكفنه من الاكفان دي او لازم يكون من ماله؟ السؤال الثاني، لو والدتي لو اخي خد والدتي وراحت زارته عند القبر، فهم يعني الاموات بيحسوا باللي هما بيزورهم وبيدعوا لهم؟ ثالث سؤال، في حديث بيقول فيما معناه اني مش حافظاه، 5 احلق قتلهم في الحل والحرم، فانا عايز اعرف ايه هما 5 لو في حديث فعلا صح بالنص ده، عايز اعرف ايه هما 5، وهل والواحد يبقى قاصد ان هو يخرج من البيت ان هو ياخد يصطاد الحاجات دي الخمسه دي؟
وهل الانسان ايه أو الانسان يبقى ايه؟
اخر سؤال، فايده البنك، قلت كده بتجيله فبيخرجها كل شهر، فلو في حد قريب ليه محتاج الفلوس دي وفقير جدا ممكن يديها له او لا؟ وجزاك الله خيرا يا شيخ.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي قناة الرحمة والعاملين عليها فضيلة الشيخ محمد حسان.
أمين يا رب.
جزاكم الله خيرا وربنا يجعلكم زين حسناتكم بإذن الله.
اللهم أمين يا رب.
لو سمحت لي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، كثير ما أكون بصلي في النوافل أو في وقت متأخر يعني، والأذان يأذن، فبيبقى قلبي مشتاق أم أردد الأذان أم أصلي أم أقطع الصلاة يعني، فأيهما أفضل؟ والسؤال الثاني، كنت بصلي صلاة العصر بصورة تبت يده وصورة العصر، فسمحت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأذوني في أهلي، فتركت الصورة من سنين طويلة ولم أسمع حد بيصلي بيها يعني، فهل هي أصلي بيها أم لا؟ أم السؤال الثالث، أمي مريضة بمرض الزهايمر، فلما بتلخبط كثير، فلما بقعد يعني أزعج لها يعني، فمن برا القلب يعني بس، فهل لو دعت علي استجاب دعائها يعني؟ وأبا كده أنا عقل والدي. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير يا شيخ، كل
عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوة شيخ، عندي سؤال الشيخ.
تفضل.
عندي مبلغ في البنك شهادات استثمار، ده باخد عليه فايدة يعني كل 3 شهور. ايه الحكم، الزكاة ولا الفايدة دي ربا ولا صفة؟
دي شهادات استثمار مجموعة ايه؟
مجموعة به
مجموعة
اللي هي العائد كل 3 شهور دي.
حاضر، هبين لك ان شاء الله دلوقتي. حاضر. بالنسبة للجار اللي بيشرب الخمر، انا بقول يعني اللي يغلب على ظن انه مقيم في بلد اجنبي، والبلد الاجنبي لا يجوز الاقامة فيه الا بشرطين. الاول ان الانسان يكون عنده من الدين ما يمنعه من معصية الله عز وجل، والثاني ان يكون عنده من العلم ما يمنعه من الوقوع في الشبهات. يبقى الانسان عشان يقيم في دول الغرب لابد يكون عنده علم يقيه الشبهات، ويكون عنده ورع يقيه الشهوات، والا بغير هذين الانسان هيكون فريسه سهله للشبهات والشهوات. بالنسبه لهذا الرجل اللي بيشرب الخمر، طب يشرب خمر وابناؤه يكونوا في فقر مدقع يستحقون الصدقه، زوجته يحل لها الصدقة وهو يشرب الخمر، سبحان الله العظيم، زي مدمن المخدرات يعني يأخذ قوت أهله لكي يشتري به هذه البلايا، نسأل الله السلام. لذلك ينبغي أن تغلظ العقوبة وتشدد على الذين يجلبوا هذه المخدرات ويدخلونها إلى البلاد ويتاجرون فيه، لأنهم بيفسدوا عقول أبناء هذه الأمة، وبيحول الإنسان يعني أقول إلى يعني مرتبة ربما أحط من مرتبة البهائم. ولا تعجب من هذا الكلام، في الغابة لو نظرت إلى البهائم هتجد أن الحيوان الكاسر المفترس بيذهب يأتي بالصيد ليطعم أبنائه، سبحان الله، هذا يأخذ قوت أبنائه ليشتري هذه المخدرات، نسأل الله السلام. فوصل لمرتبة أحط من مرتبة البهيمية. الحيوانات المتوحشة المفترسة بفطرتها تسعى للصيد لتجلب القوت لأبنائه، وهذا يأخذ قوت امرأته وقوت أبنائه ويأخذ المال الذي معه، وربما يروح ينصب على ده وعلى ده عشان خاطر يجيب البرشام اللي بياخده او المخدرات اللي بيتعاطاه. يبقى هذا الرجل يتعاطى الخمر، سبحان الله العظيم، وامرأته كيف تبقى معه؟ يعني رجل شارب خمر ومعاقل للخمر كيف ترضى ان هي تكون معه، ويصل الامر ان هي تعطى من الصدقات وهو المال اللي معاه يروح يشرب به الخمور؟ فينبغي على مثل هذه المرأة ان تفارق هذا الرجل. ولو كان هذا الرجل في دولة عربية أو في دولة إسلامية تكون البلية أعظم، تكون البلية الحقيقة بلية عظمى، ودي أمور يعني أسأل الله السلامة منها وأسأل الله أن نرى هذا اليوم للمجتمع يكون مجتمع نقي، مجتمع خالي من هذه المنكرات، لكن ليس بالأسلوب اللي رأيناه في قتل هؤلاء الشيعة. يعني أسلوب الحقيقة رغم مقتنا لهم في الله عز وجل لتطاولهم على أم المؤمنين وتطاولهم على الصحابة رضي الله عنهم، لكن والله ما يرضينا هذا الأسلوب البربري الذي يعني يتم به القتل على هذا النحو. دي أمور ما ينبغي أنها توجد في مجتمعنا، أمور أن الانفعالات غير المنضبطة والعصبية اللي تنتهي للقتل ولإراقة الدماء ده أمر عجيب جدا. ينبغي أن هذا المجتمع يتخلى من مثل هذه الأمور، وما ينفعش أن كل إنسان ينصب من نفسه قاضيا يحكم على غيره وينفذ الحكم بيده. فأتمنى وأسأل الله سبحانه أن يطهر المجتمعات الإسلامية من دنس الخمور ومن دنس هذه المحرمات، وأنها تكون مجتمعات ربانية يعبد فيها المولى سبحانه على نحو ما يرضى ويحب. بالنسبة لسؤال الأخ الكريم، يقول الحال كما وصف هذا الرجل يشرب الخمر ويترك أبناءه بغير نفقة، ولو دفعوا بالمال إلى امرأته وإلى بنيه لأخذ المال منهم وشرب الخمر به. يا أخي سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة تقول لزوجها إما أن تنفق علي وإما أن تطلقني. يبقى ما الذي يدفع هذه المرأة إلى البقاء في عصمته؟ طب الشق الثاني من السؤال، هل يجوز أنه يأتي بمطعمات عينية ويعطيها لهذه المرأة أو لبنيها، علما بأن هذا من الصدقة وليس من الزكاة؟ لو كان من الزكاة فأقول لا، أن الزكاة ينبغي أن تملك للفقير أو للمسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لام دي لام التمليك، تسلم إليه مال تدفعش لا أطعمة، لكن أما وإنها صدقة فيجوز أن يشترى بها طعام أو يشترى بها ما ينفعهم ويقتات به ويدفع إليهم، وجزى الله السائل الكريم خيرا يعني على إحساسه بمثل هؤلاء. لكن أنا أرى أن الأخت الفاضلة زوجة هذا الرجل إنها تنبه إلى وجوب مفارقتها لهذا الرجل. امرأة لا تأمن على دينها مع زوجها، رجل غير أمين على دينها ولا على نفسها، يبقى كيف تعيش معه؟ والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم الذي سأل عن البنجر، هل فيه زكاة أم لا، ويقول أن الزراعة بتتكلف 5000 جنيه، وأحيانا النفقة العائد من البيع يكون 5000 جنيه. فإن شاء الله أجمل لك بإيجاز شديد مسألة زكاة الزروع. بالنسبة لزكاة الزروع فعندنا فيها 4 مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول وهو أوسع هذه المذاهب على الإطلاق مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله. أبو حنيفة يرى أن كل ما خرج من الأرض ما عدا اللي هو الغاب البوص اللي هو اللي يقال عنه الفارسي، الغاب الفارسي وما شابه ذلك اللي كانت بتصنع منه الأقلام، البوص وما شابه ذلك والحشائش، ليس فيه زكاة، إنما كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة. يبقى كل ما خرج من الأرض فيه زكاة عند أبو حنيفة. ويمكننا أن نقيد ما خرج من الأرض بزراعة الإنسان، يبقى كل ما يزرعه الإنسان ويخرج من الأرض ففيه الزكاة عند أبي حنيفة. المذهب الثاني وهو على خلاف مذهب أبي حنيفة أضيق المذاهب، وبه كان يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن الزكاة لا تجب إلا في 4 أصناف من الخارج من الأرض، وهي القمح والشعير والتمر والزبيب. القمح والشعير، التمر والزبيب دول ما خرجوش من الأرض تمر وزبيب، إنما تدخل الإنسان فيهما. فالبلح لما صار تمرا والعنب لما صار زبيبا وجبت فيه الزكاة. والأصناف الأربعة هذه تجب فيها زكاة الزروع بالإجماع بلا خلاف بين أحد من أهل العلم. يبقى زكاة الزروع بتجب في التمر، اللي عنده مصنع تمر عنده الكلام ده، بيزرع التمر، الأمور دي كلها يعلم هذا الأمر وينبه صاحب الأرض أو اللي بيشتري منه لهذه المسألة. التمر بالإجماع فيه زكاة. الزبيب بالإجماع فيه زكاة، القمح بالإجماع فيه الزكاة، الشعير بالإجماع فيه الزكاة. يبقى أنا عندي المذهب الأول مذهب أبي حنيفة جعل الزكاة في كل ما يخرج من الأرض. لذلك تجد إن بعض الناس يجب الزكاة في البرسيم، في البنجر، في قصب السكر، في السبانخ، في الملوخية، في الكلام ده كله يوجب فيه الزكاة. المذهب الثاني وبه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن تبعه إن زكاة الزروع في أربعة أصناف فقط: التمر والزبيب والقمح والشعير. المذهب الثالث وهو مذهب الحنابلة، الحنابلة قالوا في هذه المسألة أن الزكاة تخرج في كل ما يقتات ويدخر. في سؤال، الحنابلة عندهم الزكاة بتخرج في كل ما يقتات ويدخر. يقتات يعني يأكله الناس في حال الاختيار لا في حال الاضطرار. يبقى كل حاجة الناس بتاكلها تجب فيها الزكاة. ويدخر يعني يظل مدة بغير أن يتلف. يبقى كل الحنابلة كل ما ييبس ييبس ويبقى. فالحنابلة عندهم أي حاجة بتيبس وتدخر زي الكمون، زي الفلفل الأسمر، زي البن، زي الشاي، زي الأرز، زي الغلة، البسلة، اللوبيا البيضة، كل الأنواع دي كلها، العدس، العدس، كل الأمور دي كلها فيها الزكاة. طالما أنها بتجف وتيبس يبقى عندهم فيها الزكاة. جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية وده الرأي الرابع قالوا أن الزكاة لا تجب إلا فيما يقتات ويدخر. يقتات يبقى يكون طعام للناس، يبقى الأرز فيه زكاة، العدس اللي هو العدس فيه الزكاة، فاصوليا البيضة، اللوبيا فيها زكاة، اللي هي البقوليات الناس بتاكلها، الفول المدمس. لكن الكمون، الفلفل ما فيش فيه زكاة، الحبهان ما فيش فيه زكاة، اللوز، الفستق، البندق، عين الجمل ما فيش فيه زكاة عند المالكي. وهذا هو الرأي الراجح، رأي جماهير الفقهاء هو الراجح في هذه المسألة. يبقى من ثم عندهم ان عشان يكون فيه زكاة يبقى لابد انها تكون فيه الامور اللي هي بتدخر وتبقى من غير ان تتلف. يبقى الخضروات بالكامل ليس فيها زكاة، الخضروات ليس فيها زكاة. يبقى من ثم لما اجي بالنسبة للبنجر، بنجر مفيش فيه زكاة، الليفت مفيش فيه زكاة، البطيخ مفيش فيه زكاة، العنب مفيش فيه زكاة، السبانخ، الملوخية، الطماطم، الخيار، البتنجان، الفلفل، القتة، كل الانواع دي من الخضروات ليس فيها زكاة. يبقى الزكاة عندي بتكون فين؟ في الحب، حب زي الأرز، زي ما قلنا الغلة اللي هي القمح، زي ما قلنا الشعير، زي ما قلنا الفول المدمس، زي ما قلنا حمص الشام، البسلة الناشفة، العدس، الفاصوليا البيضة، اللوبيا، هذه الأصناف هي التي تكون فيها الزكاة. يبقى من ثم الأخ الكريم السائل ليس عليه زكاة بالنسبة للبنجر. دي الجزئية الأول من سؤاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك، اتفضل.
بص لحضرتك، انا يعني على طول بقصر شعري، بس مش لدرجة يعني ان هو يبقى شبه برجال ولا حاجة، لا لا، بس انا عندي اعرف الشعر اللي بقصه ده اعمل فيه ايه. ثاني سؤال، انا كنت يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يغفر لي ويسامحني، يعني خدت من الناس فلوس من يعني على اساس ان انا اتاجر بيها وكده، بس للاسف انا ما تاجرتش وصرفت فيها بنفسي، بس انا اقسم بالله يعني سددتهم على داير تعريف الحمد لله بفضل من ربنا. هل انا عليا وزر؟ هل انا كده انا سددت لهم الفلوس لغايه ما هم كمان شالوا لي جزء من الفلوس ديت يعني؟ ربنا يكرمهم ويسترهم يا رب. هل انا كده عليا وزر؟ او في مبلغ انا مش قادرة اوديه لصاحبه، لان هتبقى فيها فضيحة فضيحة بطريقة صعبة لابني ولولادي وكده، هل ممكن احط المبلغ ده في اي مسجد او اي جامع بحيث ان انا ما بفضحش؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
حضرتك كنت بتتكلم عن الخطبة لما بتطول.
عن ايه؟
الخطبة لما بتقعد سنين يعني سنتين
أيوة أيوة
أربعة. ولو حصل يعني خلاص يعني الحمد لله الشخص ده اتجوز بس كان في أخطاء في الخطوبة. في أخطاء في الخطوبة بس اتجوز دلوقتي. فالمفروض يعمل ايه؟
التوبة إلى الله عز وجل. واخد بال حضرتك؟ التوبة النهاردة أنا راجل عارف إن أنا بخطب هقعد مع امرأة لوحدنا لابد إن الشيطان هيكون بيني وبينها. معايا حضرتك؟
ألو.
طيب.
أيوة أيوة شيخ.
طب اقفل بس عشان ما أطولش عليك وأبين إن شاء الله. حاضر. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل عن زكاة الزروع، يبقى احنا بنقول الخضروات كلها مفيش فيها زكاة زروع، هتكون في الحبوب التي ذكرناها اللي بتكون قوت يأكلها الناس وتبقى يعني تيبس وتدخر من غير أن تتلف. الأمر وده العبرة بالحال اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقولش التلاجات دلوقتي بتحفظ الخضروات، ماليش دعوة بالوضع ده وما يخرجش فيها زكاة على الرغم من ذلك. الأمر الثاني بيقول طب أنا النهاردة بعمل أجرة عمل وبشتغل أنا وولادي في قلب الأرض وغيري بيكري يعني بيأجر ناس ويدفع لهم أجر. طيب النهاردة اللي أنا بشتغل ده وينفع أن أنا أخد أجر عليه؟ بالنسبة لي عمل الإنسان في أرضه ما يقتطعش له أجر، تدفع أجر ادفعه. بتشتغل بايدك ده عملك في الارض والناتج جاي لك بعد كده، انما اللي بتخصم من الارض التقاوي اللي انت بتجيبه، السماد اللي انت بتحطه في قلب الارض، احتجت حصاد، احتجت جرار، احتجت الكلام ده كله بتخصمه، لكن ما بتخصمش ثمن الري الجاز والبتاع الكلام ده بتخصموش. ليه؟ لان انت النهارده كنت بتروي بالالات، ما انت بعد ما كنت بتطلع عشر الزرع بتطلع نص العشر مقابل التكلفة بتاعة الري، فبالتالي بتقسم اللي انت انفقته زي اجرة عمال جمن الحصاد، زي اجرة جرار جبته، مكنة الحصاد، الكومباين، الكلام ده كله، السماد، البذور، اي مصاريف صرفتها بتقسمها وتطلع مقابلها من الزرع. لكن عملك انت في الارض ده هو انت بتحسبوش الا اذا استأجرت عمال دفعت لهم اجر، لان عملك في ارضك بيدك انت تجني الخير منه بعد ذلك. فالنهاردة دفعت المبالغ ديت، شلت بدل الري لانك بتروي بماكينة 5% من الخارج من المحصول، هتطلع 5% من الزكاة، يعني كل 100 كيلو هيطلع عندك 5 كيلو منه، عمره ما هينقصوا الزرع بامر الله سبحانه وتعالى، بس بشرط ان يكون المحصول بعد ما خصمت الديون دي كلها بلغ 5 أوسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق أو الوسق 60 صاعا، يعني المبلغ ده كله حوالي 750 كيلو. لو الزرع اللي عندك ما جابش 750 كيلو من الرز مثلا بعد الحصاد صافي، يبقى أنت ما عليكش زكاة، ما جالكش من القمح هذا المقدار، يبقى ليس عليك زكاة. طب افرض جالك 1000 كيلو، 2000 كيلو، 2 طن، هتطلع 5%، يعني هتطلع كام؟ هتطلع 100 كيلو على ال 2000 كيلو اللي موجودين عندك في الارض. امر الحقيقه امر يسير، ومش محتاج بقى ان انا اقعد احسب ما انا اشتغلت، ولو كنت جبت عمال كانوا هيعملوا كذا ويسووا كذا والكلام ده. واذكر نفسي واياكم بالحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه، ان رجلا كان يسير في فلاه واذا به يسمع صوتا في سحابه، صوت يقول اسقي أرض فلان، سماه باسمه، فعجب الرجل وصار خلف الصوت يتتبع السحاب، فإذا بها وقد توجهت إلى أرض بعينها وانهمر الماء فوق هذه الأرض. سبحان الله العظيم، السحاب مسخر بأمر الله سبحانه يتوجه إلى هذه الأرض ليسقيها دونا عن غيرها من الأراضين. فيسأل هذا الرجل صاحب الأرض يعني ما تفعل؟ إيه اللي بتعمله فبين له أنه إذا حصد هذا الزرع من الأرض جعل ثلثه لنفسه ولأهل بيته كقوت لهم، ورد الثلث في الأرض، رد الثلث في الأرض اللي هو بقى نفقات الزراعة كلها، نفقات الزراعة، وتصدق بالثلث على الفقراء والمساكين. فكأنما جعل ثلثا لله وجعل ثلثا لنفسه وثلث للأرض ليحفظها وينميها ويقوم على رعايته. فلذلك شكر الله له هذا الصنيع، وجاءت السحابة بما فيها من ماء لتنهمر في أرضه دونا عن غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة. والمولى سبحانه وتعالى يقول: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدكم الفقر إذا أنفقتم في سبيل الله، يخوفك إن النفقة دي هتذهب بالمال وتضيعه ولن يبقى لك إلا الفقر. ويأمركم بالفحشاء أي ويأمركم بالبخل. الفحشاء في هذه الآية هي البخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك. تفضل.
والله عاوز أسأل سؤال بس قبل حضرتك، يعني شكرا عليه عشان السؤال ده يجي
مني. طب معلش الصوت بس إخواني يرفعوه شوية عشان أسمع.
بقول لك يعني عندي سؤال عاوز أسأل وأستفسر عليه.
تفضل.
ما عقوبة إجماع في رمضان؟
حاضر.
نهار رمضان.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ال أرباح بنك فيصل أو وأرباح بنك مصر المعاملات الإسلامية حلال أم حرام؟ وإذا كانت حرام ماذا نفعل بها؟ السؤال الأول. السؤال الثاني: عشرت زوجتي في شهر رمضان، الكلام ده كان من مدة من 20 سنة، كفرت هذا إزاي؟ لو سمحت الإجابة يعني.
حاضر. الجواب يأتيك الآن بعد قليل إن شاء الله. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي والدتها استأصلت السدي، أسأل الله أن يكون في ميزان حسناتها هذا الابتلاء كفارة لذنبها ورفعا لدرجتها. أي عضو بيستأصل من جسد الإنسان فإنه يدفن. فكانوا يعني عاملين قطعة منه كده ومتعانى عشان التحليل، فماتت الأم عليها رحمة الله، تدفن هذه الأجزاء لأنها جزء من الآدمي. وأسأل الله أن يسكنها في ساحة جناته وأن يغفر ذنبها وأن يكرم نزلها وسائر موتى المسلمين. الأخ الكريم الحبيب الذي اتصل ومنفعل، أسأل الله أن يشرح صدره وأنصح نفسي وإياه بالحلم والأناة. يعني عايزين الأمور، أمور الزوجية بالذات، ما تتحلش في الزعيق وكده. وللأسف الشديد أنا يعني بلاحظ الفترة الماضية السنتين اللي فاتوا كده ان شعب مصر الحوار مش حوار طبيعي، حوار انفعالي، ما عادش حوار عقل وحجة بالحجة ورأي يقابل رأي، عاد يعني حوار لو صح المسمى بالحناجر وليس بالعقول، بالزعيق والأيدي، الإيدين دي عمالة تشوح في وش اللي قدامك وتروح وتيجي وتطلع وتنزل وعلو صوت، والحق لا يعرف بالزئير ولا بارتفاع الصوت، بل ذكر المولى سبحانه يعني إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والعبد الصالح ينصح ولداه لقمان، يأمره: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الصوت المرتفع صوت مش كويس، والانفعال يعني والغضب ريح تهب فتطفئ سراج العقل. فلذلك أتمنى أن يأتي الوقت أن احنا يحصل حوار واختلاف في الرأي مع الاحتفاظ بالهدوء، نسمع ونفكر ونرد بعقولنا، مش مجرد أن أنا ألاقي رأي أنا مش عايزه، أو مجرد أن اللي أنا عايزه ما تعملش أو ما تقلش، تجد انفعال وصياح. وللأسف الشديد يعني أصبحت الأمور بهذه الوسيلة لا تبشر بخير، احتقان موجود بين الناس، وصارت الناس فرق وأحزاب وشيع وطوائف، وكل يتربص بأخيه. الحقيقة أمر عجيب، فأسأل الله أن يحفظ بلدنا من كل مكروه وسوء. طب إن كان معلوم أن السياسة تفرق الناس، عافانا الله إياكم منها ومن الدخول في دهاليزها. طب إن كانت السياسة تفرق الناس، لكن في البيت وبين الرجل وبين امرأته، لماذا يحدث شقاق وخلاف حينما نختلف في مسألة من المسائل؟ وأنا أظن أني على الحق وامرأتي تظن أنها على الحق، طب ما ناخد الأمر بحلم وأنا ونقعد. والمولى سبحانه فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، يعني خلاص ما فيش مشكلة، مدة الرضاع مدة عامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، ده الأصل اللي عندنا. لكن فيه استثناء، لو تم التراضي والمشورة بين الزوجين ما فيش مانع نهائيا أن يتم الفصال قبل ذلك. هتم السؤال إن شاء الله الإجابة بعد هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أسماء من القاهرة، بس كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة.
معلش الصوت مش واضح عندي، السؤال بس بصوت عالي بعد إذنك.
طب حاضر. أنا بابا أنا متقدم لواحد هو شيخ ومتدين وكويس على خلقه كل حاجة، بس هو متزوج وعنده 3 أطفال.
عنده إيه؟
متزوج وعنده 3 أطفال. فبابا مش موافق على الموضوع دوت، علشان خاطر هو متزوج وكده، وبيقول ان هو يعني مش هينفع لان شرط العدل بيبقى مستحيل وكده. بابا يعني هو حاول يقنعه ان هو يعمل لي كل اللي هو عايزه وكده، وانا شخصيا ميالة للبني ادم ده، بس بابا مش مقتنع خالص. فانا عايزك تقول لك ان بابا تحاول تقنعه ان الموضوع ده.
طب ما اقولكيش انت الكلمه ليه، لازم اقولها لوالدك. احنا اختي كريمه، بس معلش احنا
مش ليه، انا عن نفسي مقتنعه وشايفه ان ده امر طبيعي، بس بابا مش مقتنع بيه
نهائي. انا اسال حضرتك سؤال بس، والدك هو وليك ولا انت اللي وليته؟
لا بابا هو اللي
وليك، هو اضرب مصلحتك، هو شايف امور احنا مش شايفينها.
ماشي، شايف امور احنا مش شايفينها، بس هو ما فيش اي عيب فيه غير ان هو متزوج.
بس انا بتكلم كمبدا، ما ينفعش ان واحد يتصل عشان يقول قول كلمتين. يعني مين قال ان الحق معاك انت؟ يعني سبحان الله، مش لازم يكون الحق معاك، ومش لازم وجهه نظرك
اللي صح. مش مسألة ان الحق معايا ولا معايا، مسألتي عم الشيخ.
طب انا اسال حضرتك سؤال، والدك وليك ولا مش وليك؟
ولي.
طيب هو احرص الناس على مصلحتك ولا لا؟
اكيد.
طيب يتمنى ان يشوفك سعيده في بيتك ولا لا؟
طب
دي خلاف على النقاط ديت؟ يبقى اذا لما بيقول اه للمصلحه بيقول لا لمصلحتك، مش كده؟
بس هو مش شايف العيب اللي فيه، الوحيد ان هو متزوج
وبتهيألي. يا اختي الكريمه، انت تعرفي الاخ ده منين؟
احنا
تعرفيه؟
يعني كنت انا فاتحه محل قدام المحل بتاعه.
ما ينفعش، ما هو الكلام كده بقى مش كلام، سؤال شرعي.
لا بس شرعا هو
معلش 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 نعوذ بالله من الهوى فانه يعمى ويصم. طيب ان شاء الله باين لك الاجابه باذن الله بعد قليل بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال يا اخي.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي سامع حضرتك.
عندي سؤال يا شيخ.
اتفضلي.
أمي أرضعت ابني خالي مع عائدة مرضعة، فهل يجوز لي أن أكشف إسلامه أم أنساه؟
بس والدتك رضعت مين؟
سنافل.
ابن خالتك، أيوه.
ابن خالي، ابن خالي.
أيوه.
مرة واحدة
هل
يجوز لي ان
اصافحها وان ادخل تعودي
امامه؟
حاضر
سمعت
يا حاضر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لي اخونا الكريم اللي اختلف مع زوجته في الفصال بالنسبه للابناء، انا عايز ابين امر وارجو ان احنا ما نسوقش فهمه. المرأة جزاها الله خيرا حينما ترضع أبناءها فهي صاحبة فضل ومنة، والأصل أن المرأة شرعا، نتكلم شرعا، تستحق أجرا على الرضاع. المرأة تستحق أجرا على الرضاع، لكن لا يجوز لها لا شرعا ولا قانونا الامتناع عن الإرضاع إلا بعدما تتقاضى الأجر، ده لا يجوز لا شرعا ولا قانون لما فيه من تهلكة للطفل. لكن جرى العرف وخاصة عندنا في الحمد لله في مصر وفي الدول الإسلامية كلها إن المرأة ترضع أبنائها حنوا وحنانا وعطفا وشفقة، فدي أول حقيقة أرجو من أخي الحبيب السائل أن يضعها نصب عينيه. المرأة لما ترضع أبنائها فهي صاحبة فضل، صاحبة فضل إنها بترضع، وشرعا يجوز أن تفرض لها أجرة لقاء الإرضاع، وده أمر ما فيش فيه، ده أمر من ديننا. والعرب كانت تسترضع أولادها وبعث أولادهم في قبيلة تانية عشان يرضعوا. النبي صلى الله عليه وسلم رضع في بني سعد عند حليمة السعدية، والإمام الشافعي شوف بعد قرنين أو قرن ونصف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد سنة 150 نفس السنة اللي الإمام أبو حنيفة مات فيه عليهما رحمة الله، كان مسترضعا يعني نشأ رضيعا في قبيلة هذيل وتعلم أشعاره. في خطبة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدر دماء الجاهلية قال: ألا وكل أمر من أمر الجاهلية موضوع، تحت قدمي هاتين موضوع، وألا وإن دماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه من دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، طفل رضيع بيرضع في قبيلة بني سعد أغارت عليهم هذيل فقتلته. النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه لأن هذا كان من شأن الجاهلية والإسلام جب ما قبله. كان بيرضع في بني سعد لقاء أجر بيدفع للمرأة المرضعة، وإن تعصرتم فسترضع له أخرى، هتاخد أجر وترضع له. فأنا بس أول نقطة عايز إن أنا إقرارا للحق أبين إن كل واحد فينا وكل زوج يعلم أن امرأته صاحبة فضل حينما تقوم بالإرضاع. الأمر الثاني إن الرضاع ده أشد علاقة وثيقة فيها حنو وحنان بين الأم وبين أبنائه. يعني سبحان الله رب العزة سبحانه وتعالى لما صور مشاهد الآخرة ضرب مثلا بأن هذه المشاهد المرعبة، المشاهد اللي الإنسان لا يتخيلها ولا يتصورها، هيصل الأمر إلى أن تذهل المرأة التي أرضعت ولدها عن ولده يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمله وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يبقى المرأة التي أرضعت ده أكبر علاقة حنو وحنان وعطف بينها وبين والدها رضيعه، تذهل عنه لا تراه ولا تشعر به ولا تلتفت إليه بالكلية. يبقى إذن أنا كأب عمري ما هكون أحن على أبنائي من أمهم بحال من الأحوال. الأمر الثاني يا أخي الحبيب اللي يعني أراها منا من الله عز وجل للإنسان يعني يكون عنده توأم، ده فضل من الله ورزق، لكن أنت كأب رأيت بنفسك ما يحدث، بيكونوا منوبة مع بعض، ده يسلم ده ينام ده يصحى ده يصحى ده ينام طول الليل والنهار، الأم لا تكاد ترى نوما ولا راحة. وصل الأبناء لهذه السن اللي هي سنة ونص وأرادت أن هي تفطم أبنائها لكي تستريح من هذا العناء، يبقى أنا حتى لو عايزها أنها تطيل شوية هذا الرضاع لابد أن يكون بالكلمة الطيبة وبالموعظة الحسنة، لأنها أشفق على أبنائي مني فيا أمهم. يعني وعلاقة الرضاع دي علاقة فيها حنو وحنان بين الأم وبين أبنائها. ونتم بأمر الله بعد فاصل قصير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم أمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فنتم السؤال الذي كنا نجيبه قبل الفاصل عن الأخ الكريم الذي اختلف مع زوجته حول فصال أبنائه عند توأم. أسأل الله أن يحفظهم من كل مكروه وسوء. وأراد أن يعني الأخت تريد أن هي تفطم الأبناء وعندهم سنة ونصف، والأخ الكريم يرى أنه يعني يأجلهم حتى لما يبقى عندهم سنة وتسع شهور، ويستدل استدلالا لطيفا يعني بيقول النهاردة الحمل 9 أشهر، والمولى سبحانه وتعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، يبقى ما شيل 9 شهور الحمل من 30 شهر يفضل عندي كام؟ 21 شهر. 21 شهر يعني سنة وتسع شهور. أقول ولو تم التراضي قبل ذلك فلا تثريب عليكما. المهم إن مش كل أمر نعيشه أو كل أمر هيكون سبب في خلاف وشقاق بين الزوجين. كل مشكلة ممكن يتجاوزوها بالحكمة والمصارحة بالتفاهم من غير أي انفعالات، ومن غير أن تسوء العلاقة بين الرجل وبين امرأته، وفي نهاية المطاف هم همهم صالح الأبناء. وأنا ذكرت الأخ الحبيب، وأنا يمكن معلش باجي عليه شوية في هذا الأمر، أن المرأة أحن على أبنائها منا إحنا كأباء. ما الحنو اللي بنبديه لأبنائنا لا يقارن بحنو الأم الفطري الغريزي على أبنائها، فهي أحن وأبر وأقسط بأبنائها. وأسأل الله أن يصلح ذات بينكما. ولو تم التراضي قبل 21 شهر، قبل السنة 9 أشهر، فلا تثريب عليكما في ذلك. ويا ليت الأمر يرفع إلى طبيبة الأطفال اللي بتتابع الأولاد مثلا، أو طبيب الأطفال اللي بيتابعهم، ويسأل في هذه المسألة هل من الأوفق أن احنا نفطم الأبناء الآن ولا نستنى عليهم شهر 2-3، وهو نعمل مستشار في مثل هذا الحال، لكن برضو من غير شقاق ولا خلاف بين الزوجين. أسأل الله أن يديم عليكم المودة، وأن يزرع بينكم الحب والوفاق، وأن ينزغ من قلبيكما الشقاق والبغضاء والشحناء، اللهم أمين. وأن يبارك لكما في أبنائكم، وأن يحفظهم من كل مكروه وسوء، اللهم أمين. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن دخول المرأة الحائض المسجد، عفوا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟
الله يكرمك.
كل عام وحضرتك بخير.
سلام
سلام. بارك الله في عمرك.
آمين.
والله ليا سؤال عند حضرتك بس. يعني كل واحدة لها أخت بس يعني هيجي لها من وراء مشاكل كتيرة جدا، ومشاكل ما ينفعش أقولها. هل انا دي انا لو اطعتها واكتفيت بان انا اسال عليها بالتليفون او دي فيها حرمانيه عليا، لان وجودها في بيتي او عندي بيبعد منه مشاكل انا ما ينفعش اقولها. فانا عايزاك تفيدنا، الله يبارك لك، لان الموضوع ده تعبني جدا. ولو واحده متجوزه واتطلقت، اهل جوزها الاول يعني بعد ما اتطلقت، هل من صله رحمها تتحاسب عليهم لو هي ما تسالش عليهم او حاجه، هي معاها عيل منهم؟ وجزاك الله كل خير يا دكتور.
الله يحفظك يا حاج، الله يحفظك. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن حكم دخول الحائض المسجد، المسألة هذه جماهير الفقهاء على منع المرأة من دخول المسجد في حال الحيض والنفاس، وبعض أهل العلم كابن حزم عليه رحمة الله وابن تيمية، وبقوله ما أخذ الشيخ الألباني عليه رحمة الله وعلى علمائنا، قالوا بأنه لا بأس بدخول المرأة المسجد. واستدلوا لذلك بضعف حديث جسرة بنت دجاجة اللي بتروى عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لجنوب ولا حائط، أو كما قال، وقالوا أنها مجهولة والحديث ضعيف ولا يصح هذا الأمر. والأمر الخلاف معلوم يعني في هذه المسألة، ومعلوم ضعف الحديث، لكن العلماء استدلوا بأدلة أخرى، منها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها ناولين الخمرة. الخمرة اللي هي زي السجادة كده للإنسان بيصلي عليها، فأمنا عائشة رضي الله عنها قالت إني حائض. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا وهي في بيتها، وبينهما سجف يعني النخيل، سعف النخيل، فقال إن حيضتك ليست بيدك. تقول إن حائض يعني مش عارفة تمد إيدها للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ظنا أن هذا لا يجوز، فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. وهذا دليل قوي لمنع المرأة الحائض من دخول المسجد. والمسجد كما هو معلوم مكان للصلاة وللعبادة، فالأصل ألا يدخله إلا الطاهر. والمولى سبحانه جعل الجنب لا يجوز له أن يمر بالمسجد إلا عابر سبيل، يعني يكون المسجد في طريقه، فيش طريق تاني غير يعدي منه، فيش مكان يمر منه إلا أن يدخل من المسجد ويخرج. فما أراه راجحا في هذه المسألة والله أعلى وأعلم إن المرأة الحائض لا تمكث بالمسجد، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال التالي، الأخت اللي سألت عدة أسئلة ذكرت أن خالها مات عليه رحمة الله، وتقول أنه أخوها بيكفن وناس بتديله أكفان يقول له يعني لغير القادرين، وخالها ميسور الحال. تقول يعني طب يجوز ياخد كفن ويكفن خاله فيه من هذه الأكفان اللي هي مخصصة لغير القادرين؟ الأصل أن الإنسان طالما أنه قادر فكفنه يكون من ماله، المال اللي الإنسان خلفه لا يكون للورثة إلا بعد كل ما يلزم لتكفين الميت ودفنه، ثم بعد ذلك أداء الديون التي عليه، ثم بعد ذلك يكون حقا خالصا للورثة. لكن النهاردة أن أنا أكون رجل غني ورجل قادر وعندي مال وآخذ من الأكفان الموضوعة لغير القادرين، يبقى أنا حتى الكفن اللي أنا مؤتمن عليه ما وضعتوش في موضعه اللي الرجل وضعه من أجله. على الرغم أن الإنسان اللي يضع الكفن لو كفن به غني أو فقير فله مثوبة بذلك، لكن طالما الإنسان غني يكفن من ماله، والله أعلى وأعلم سبحانه وتعالى. يبقى ها هنا يكفن من كفنه من ماله، وإن كانوا خدوا كفن من أكفان الصدقة يطلعوا بدلا منه. السؤال الثاني للأخت السائلة أيضا تقول أن أمها تريد زيارة أخيها وتذهب عند قبره مع ابنه، فبتقول هو هيشعر بها لو راحت وقفت عند القبر. هذه من الأخطاء الفادحة التي نقع فيها إلا من رحم الله عز وجل، إن إحنا بنظن إن لابد عشان الدعاء يصل إلى الميت تكون واقف قدام قبره. من قال هذا؟ من قال إن الدعاء لا يكون إلا عند القبر؟ من قال إن الدعاء لا يصل الميت إلا عند قبره؟ ومن قال أن الزيارة شرعت للقبر نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يبقى المقصود بزيارة القبر إيه؟ أن أخذ العظة والعبرة، أن أعتبر أن أنا سأكون في مكان موحش كهذا لا يؤنسني فيه إلا العمل الصالح، أخذ عبرة وعظة من هذه المقابر. لكن أن أنا أذهب عشان زيارة خالي أو عمي أو خالتي أو عمتي أو أبويا أو أمي أو جدي، مش هذه النية التي أذهب به. الأمر الثاني، هذا الميت هل هو يسمعك؟ هل هو يشعر بك؟ فلما قال المولى سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور؟ في مواطن الميت بيسمع فيها، نعم، حينما يأتي الملكان فيجلسانه ليسألاه بيسمع قرع نعال المشيعين، نعم. طب بعد ذلك في الحياة البرزخية، ليس كما ورد في بعض الكتب وكلها أثار الحقيقة ضعيفة لا تثبت ولا تصح، اللي الأموات ييجوا ويجتمعوا عند القبر، والراجل كان بيزور ابنه كل يوم ابنه يزوره كل يوم خميس وما قالوش. معلش أتم بعد هذا السؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن اقول لك سؤال.
تفضل.
انا فضلت الشيخ يعني انا كنت اتجوزت واحد يعني سألنا عليه كان بيقول له سيء السمعة كده انا صممت عليه واخدته اخواتي كانوا رافضين وقلت الشباب والواحد يعني يحتاج بعد الجواز للأسف بعد الجواز لقيته زي ما هو اتصالات بدية وبدية وللأسف اكتشفت انه بيزنس لكن للأسف برضه اني انا خلفت منه لكن انا مش قادر اتحمل تنصحني باني نستمر معه ولا اني نفصل وقا خلاص عدنا نقول لاخواتي احكم علي وانا غلط لاني قالوا لي يعني بصراحة نتيجة اختيار تتحمليه مش عارفة نعمل ايه بصراحة.
حاضر ان شاء الله بيجي لك. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور كنت بس عايز اسال سؤال يعني كان في حمل عمره 3 شهور ونص فروحت اكشف اتضح في الاشعه ان في ان الجنين عنده تشوهات كتير يعني اكتر من حاله ودكتور النساء بعتني اخد راي دكتور العظام وراي دكتور مخ واعصاب وعملت اشعه وتحاليل وحاجات كتير خدت مني مدار اسبوع فكان فاضل اسبوع على ما الشهر الرابع يخلص الثلاث دكاتره اجمعوا ان الحمل ده ينزل هو كده كده مش هيكمل يعني قالوا لي ممكن على السابع او على الثامن وهيبقى قيصري فنزله من دلوقتي افضل واجمعه على انه ينزل
يعني هم اتفقوا ان هو مش هيكمل يعني هيسقط ولا هتولدي بدري يعني
هو في مشاكل نفسه الجنين نفسه في مشكله في الدماغ حجم الدماغ كبيره جدا سابقه عمر الجسم والجسم فيه ضمور ويعني في تشوهات خلقيه غير ان الجسم والراس عمرهم مش ماشي مع بعض وده اللي انا فهمته من الدكاتره يعني دكتور النساء حولنا لدكتور عظام ودكتور مخ واعصاب بالاشعه وبالتحاليل فالدوره دي خدت بتاع اسبوع فكان فاضل اسبوع في الشهر الرابع على ما يخلص اداني علاج دكتور النساء على اساس ان الجنين ينزل طبيعي يعني يبقى الاجهاض طبيعي اخويا قال لي ده حرام بس بعد ما كنت اخدت العلاج وحرام وقعد سمعني شيوخ كتير على النت وبصراحة انا معرفش ان قلت مثلا اهل العلم في ده الاطباء قال لي لا الاطباء ما يفتوش بانه ينزل او ما ينزلش فانا كنت خدت العلاج وخلاص فقعدت فترة لغاية ما وصلت في اول الخامس عدى منه حوالي 3 ايام ولقيت فيه مثلا دم وكده ورحت للدكتور كانت خلاص الإجهاض وحتى هو الجنين نزل يعني مني لوحده ورحت للدكتور وحصل الإجهاض فيعني هو عمال بصراحة أنا شايلة ذنب وهم ومش عارفة هو حرام ولا مش حرام ولو حرام طيب أنا أعمل إيه يعني هل في دية أو كفارة مع ان انا عادي انا معرفش انا رايحة اكشف طبيعي والدكتور قال ان في مشاكل كتير ولازم ينزل
حاضر.
ومش رأيه لوحده لا اخد رأي دكاترة تانية
حاضر ان شاء الله حاضر حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحت يا شيخ بالله عليك تسألك عن بالنسبة لزكاة الزروع والثمار مثلا في ناس عندهم كرم كبير احنا من بلاد الشام يعني الاردن معروف انه الكرم زي هيك نزرع فيه منتجات مختلفه مثلا عنب زيتون فكل صنف بنزل لوحده يعني هل الزكاه واجبه على كل صنف لحاله انه يكون نصاب يعني يبلغ النصاب واحنا عندنا العنب مثلا موسم العنب
العنب انتم بتبيعوا عنب زي ما هو
ثمار العنب وهسه في عندنا موسم ورق العنب
يعني طيب المهم يعني ما بيتعملش زبيب ولا حاجات من دي
اشياء بسيطه بتنعمل زبيب
طيب حضرتك بالنسبه للعنب ما فيش فيه زكاه اللي بيتعمل زبيب بس هو اللي فيه الزكاه بالنسبه
ورق العنب كمان
ورق العنب ما فيش فيه زكاه ولا الزيتون فيه زكاه
ليش طب يعني المحاصيل
حضرتك اللي بيطلع فيها الزكاه اللي هي زي الرز زي القمح زي الشعير زي التمر معايا اخي الكريم
نعم يعني هسه اي منتجات بتطلع الواحد من الزراعيه
انا لسه سبحان الله قبل في الحلقه اللي فاتت بينت المذاهب الاربعه في زكاه الزروع تمام فهو رأي
طيب يعني إذا تقدر تعيد لنا لو يعني مختصر لنستفيد.
طيب حاضر حاضر هبين دلوقتي إن شاء الله.
معروف إنه يعني كان بالزمان إنه كان يعمل العنب زبيب مثلا، هسه بالوقت الحاضر كل بنباع زي ما هو بوقته.
هبين إن شاء الله حاضر. حضرتك اقفل وأنا بين إن شاء الله حاضر. طيب بالنسبة للأخت الكريمة اللي والدتها عايزة تزور خالها، بنقول إن الزيارة يعني للنساء مختلف فيها، فيه يرى أن النساء منعوا من زيارة القبور والحظر لم يعقبوا إباحة، إنما الإباحة كانت للرجال، وفي من قال أن الإباحة للرجال والنساء بشرط عدم وقوع مخالفات شرعية منهم، عدم وجود منكرات عند القبر، لأن الجزع عند المرأة حقيقة يعني معلوم أنه هو كثير، وأن خروج المرأة لا يترتب عليه مفسدة. فإن كان الخروج بقى بالصورة اللي بنشوفها دلوقتي يروح ياخدوا الأكل والغداء والراديو والكرة ويلعبوا عند القبر، لا يبقى ما يخرجوش أحسن. الأمر الثاني المقصود من زيارة القبور الاتعاظ والاعتبار، والدعاء للميت يصل في أي مكان، لو الإنسان في بيته الدعاء يصله، والميت ينتفع من عمل الحي بالصدقة، ينتفع بالحج والعمر عنه إلى غير ذلك مما ثبت بالأدلة الشرعية الصحيحة. ولا يشترط زيارة القبر، وما أراه أن الميت لا يشعر بمن يزوره، والقصص التي رويت في مثل هذه الأمور قصص ضعيفة لا تثبت ولا تصح، كما ورد عند القرطبي عليه رحمة الله وعند غيره في أحوال الموتى والآخرة، الحقيقة كل ما ورد فيها معظمه لا يصح ولا يثبت، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخت الكريمة بتسأل بتقول إنها سمعت خمسة يحل قتلهم في الحل والحرام، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام، والفواسق هذه هي الفأر والحدقة اللي هي الحداية والغراب والعقرب والحية، وورد في أحاديث أخر الكلب العقور، فتكون ستة في روايات إذا جمعناها معا، والخمسة ذكرت في الحديث على النحو الذي ذكرته، وفي أحاديث فيها الكلب العقور بدل الحدقة، والله أعلى وأعلم. يقتلن في الحل والحرم يعني المحرم يحرم عليه أن يصطاد صيد البر، ويحرم عليه قتل الحيوان وهو محرم قتل حيوان البر، لكن يستثنى من ذلك هذه الحيوانات لأذاها وطبعها الضاري الذي يتسبب في إزاء الناس، لو ترك العقرب للاسع غيره، ولو تركت الحية لنهشت الناس بأنيابها، ولو ترك الكلب العقور لتسبب بإلحاق الأذى، والكلب مش يقصد به حيوان الكلب فقط، إنما النمر والذئب والثعلب وكل ما يعدو على الإنسان بنابه، فهذه الحيوانات يحل أن تقتل سواء أكان ذلك في الحل أم أنه كان في الحرم، فيجوز للمحرم أن يقتلها ولا شيء عليه، والله أعلى وأعلم. الأخت الكريمة بتسأل أيضا عن فوائد البنك، بتقول والدها بيخرج هذه الفوائد كل شهر، فهل يعطى منها للأقارب الفقراء؟ أولا لا يجوز للإنسان أن يتعاطى الربا ولا أن يتعامل بالربا، وطالما أنه يعلم أن هذه البنوك التجارية بنوك ربوية فلا يجوز له أن يتعامل معها، ومن ثم لا يجوز أنه يضع حساب ويأخذ ربحا عنه. الأمر الثاني المال الربوي العائد المتحقق أو المال الربوي المتحقق من هذه البنوك إما أن يصرف في مصرف عام للمسلمين، كأن يوضع في طريق، يوضع في مدرسة، في مستشفى، شراء أجهزة معينة تحتاجها الدولة لو تستطيع أن تشتريها مصرف عام، أو أن تكون للفقراء والمساكين، ومن ثم فلو جعلت في القرابة من الفقراء فلا بأس، والله أعلى وأعلم، مع التأكيد على وجوب ترك التعامل بالربا. الحجة الكريمة التي سألت أنها بتكون بتصلي وبتسمع الأذان، بتصلي نافلة مثلا متأخر فتسمع الأذان تقول أقطع الصلاة وردد الأذان، طبعا لا يجوز هذا، لا يجوز مطلقا أنها تقطع الصلاة وإنما تستمر في صلاتها. وتسأل انها كانت تصلي العصر بصورة تبت يد ابي لهب سورة المسد، تقول وسمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوني في اهلي. سبحان الله، يعني الامر على غير محمله مطلقا. ده الكلمة قيلت بهذا المعنى، من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي، دي كانت في حادثة الافك، وكان الكلام عن عبد الله بن ابي بن سلول رأس النفاق في المدينة، لم يكن بهذا النحو مطلقا. وآل النبي صلى الله عليه وسلم ليس قرابته على النحو الذي نظنه، وإنما من مات مؤمنا به. فهل نتردى حينما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ هل نتردى عن أبي لهب وعن أبي طالب؟ بالطبع لا، وإنما نتردى على من مات منهم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، من آمن به، ده اللي احنا بنتردى عنه. ومن ثم هذه صورة في كتاب ربنا سبحانه. وإذا كان يسن الإنسان يقرأ صورة بعد فاتحة الكتاب، وقيل إنها من واجبات الصلاة، ومعلوم إن واجبات الصلاة غير أركان الصلاة، فكيف تمنع القراءة به؟ ومن من أهل العلم قال بمنع القراءة بها؟ فلا تثريب أن تقرأ بسورة المسد أو بغيرها، لا بأس بذلك مطلقا. وإلا لو كان في ذلك إزاء، طب رب العزة سبحانه وتعالى ينزل هذه الصورة لما؟ ده مشتمل على آية ومعجزة، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. على الرغم من ذلك لم يأتي مسلما، يعني لو تخيلت أبو لهب، طب قلت ما أنا آمنت، لكن سبحان الله نزلت هذه الصورة وهي تعني أنه لن يؤمن، وختم الله على قلبه وحال بينه وبين الإيمان، ودي معجزة سبحان الله. يعني تخيل لو جه لك أنت بتعمل إيه ساعتها بقى؟ إنما ختم الله على قلبي وعلم الله منه أنه سيموت على الكفر والعياذ بالله. فإذا لا بأس بقراءة هذه الصورة أو غيرها في الصلاة، ولا دليل على فعل الأخت الكريمة في أنها تركت الصلاة لهذه الصورة. الأخ الكريم اللي بيسأل إن له مبلغ في البنك شهادات استثمار المجموعة به، وكل 3 شهور بيأخذ فائدة، يقول هل هي ربا؟ نعم، هي من الربا المحرم شرعا. وهذا الكلام اجتمع علماء المسلمين في مصر في نهاية الستينيات عفوا، وانتهوا إلى حرمة هذه المعاملات، وما زال الناس على هذه الفتية، على يعني إلى أن خرجت بعض أقوال أهل العلم على استحياء لمحاولة القول بحل هذه المعاملات الربوية، حتى جاء الدكتور سيد طنطاوي، أسأل الله أن يتجاوز عن ذنبه وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر ذنبه وأن يكرم نزله. وكما نعلم صدرت الفتية يمكن 81 بأن معاملات البنوك التجارية لا تسريب عليها وأنها حلال شرعا، وانتهى أيضا إلى أن معاملات شهادات الاستثمار بكل أنواعها ألف وب وجيم جائزة، مع أن جماهير أهل العلم من المعاصرين على أن المجموعة ألف وب بتشتمل على الربا المحرم شرعا، والمجموعة جيم هي من القمار المحرم شرعا. وأخطأ عليه رحمة الله في هذه الفتية، وخالفه كثير من أهل العلم، فضلا عن المجامع الفقهية التي أنكرت ما ذهب إليه رحمة الله عليه. فمن ثم هذه الفوائد فوائد ربوية محرمة، ولا يجوز للإنسان أن يودع هذه الشهادات ليعيش من العائد المتولد عنها. حقيقة ده أمر فيه أكل للربا، وهو من الكبائر التي أعلن رب العزة سبحانه الحرب على أكله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن يطيق حرب الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تأذن لي في 3 أسئلة، بارك الله فيك. السؤال الأول، هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذنه، علما بأنها تساعده في كسب هذا المال؟ والسؤال الثاني، عن رجل عنده من الأبناء 2، أحدهما صحيح والآخر مريض، هذا الرجل دائما يعطي ولده المريض من ماله ويحرم الآخر لقدرته على الكسب وتواكله، فما الحكم في ذلك؟ والسؤال الثالث، هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الزوجة لو أغضبت زوجها تأثم وتبيت تلعنها الملائكة حتى تصبح، فهل ينطبق هذا على المعقود عليها أيضا أم هذا خاص بالزوجة المدخول بها؟ هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أيمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أيمن، الله يبارك لك، الله يحفظك يا شيخ.
وإياك
يا رب. ودي الكلمة للناس اللي طالعة يوم 30 ديت، الإخوة اللي طالعين يوم 30 دي، ودي لهم كلمة الله يحفظك.
يا أخي الحبيب، هو إيه الفرق بين 30 وبين 25 وبين 23 يوليو؟
أهو برضه ودي لهم كلمة الله
يحفظك. أنا أقول لحضرتك بس بعد إذنك.
كلمة يا شيخ الله يحفظك.
من اسال حضرتك سؤال بس، يعني احنا نتفق الاول على كلمه، هي المظاهرات جائزه شرعا ولا غير جائزه شرعا؟
جائزه شرعا بس جائزه.
لا معلش يا اخي الحبيب، بعد اذن حضرتك، اذا كنت ترى ان المظاهرات جائزه عايز تحرمها ليوم 30؟
انا مش بحرمها يا شيخ.
يا اخي انا بقى بحرمها، انا ما ادل لله دي انها لا تجوز لا في 25 يناير ولا في 23 يوليو ولا في 30 يونيو ولا في اي تاريخ يا اخي الحبيب. والله هذا ما أدين لله به، ولا أبتغي بذلك إلا وجه ربي سبحانه. إنما معلش إحنا النهاردة نطلع نقول إن المظاهرات مشروعة وجائزة وحق التظاهر مكفول. طب يا سيدي، لما يعني نستخدم حق التظاهر والناس تطلع؟ أنا أعوذ بالله من ذلك، الحمد لله لا أدين لله بذلك. أجي أقول للناس إيه بعد كده؟ هو أنا بحل وحرم بمزاجي؟
على شهر مبارك إن شاء الله، مش عاوزين يعني دم ولا عاوزين حاجة.
يا أخي الحبيب، أما أقول لحضرتك لما يطلع السيد رئيس الجمهورية يقول إن حق التظاهر مكفول والدستور يقفل حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي، أطلع أنا أقول للناس إيه؟ لما يطلع أهل العلم، أهل العلم الأفاضل، بس أنا أقول لحضرتك الله يكرمك، لما أهل العلم الأفاضل يخرجوا في مليونيات، أنا هقول للناس أنا إيه؟ والله ما أدل لله به عدم جواز المظاهرات ولا الاعتصامات ولا الإضرابات ولا اللي بيحصل ده كله، والله لا يجوز ذلك شرعا.
ربنا يهدي ان شاء الله.
اللهم امين يا رب، اللهم امين.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
يا اخي الحبيب، والله احنا في حزن شديد، احنا بين الفاصل حصل في المنصوره امور واحتكاكات بين الناس وبعضها، يعني لما يحصل احتكاك بين الاخ وبين اخيه، ده مصري وده مصري، ده مسلم، وعمالين يتربصوا ببعض ويتوعدوا بعض ومستنيين بعض يوم 30 يونيو كانها مقتله، سبحان الله العظيم. ما بقى فسطاط ايمان وفسطاط كفر، ده أمر عجيب جدا، ليه التربص ده وليه الاحتقان اللي بيننا دوت؟ وبعدين يا أخوان الكرام، ما ينبغي أنت كرجل، رجل شيخ وإمام يقتدى بيك، تطلع في مظاهرة تحضر في مليونية تشارك فيه، طب أرجع أقول للناس إيه يوم 30 يونيو؟ أقول لهم ما تخرجوش، ما أنا كنت موجود قبل كده. فوالله ما أدل لله به أنا وأتعبد رب به، لا يجوز لا المظاهرات ولا الإضرابات ولا الاعتصامات ولا الكلام ده كله، لا أقر به شرعا ولا أتدين لله به. الحاجة الثانية، هات لي مظاهرة حصلت ما حصلش فيها إراقة الدماء، من يحمل وزر هذه الدماء ويأتي بها بين يدي الله يحمل وزرها؟ فالحقيقة والله يعني الحين لا غيرت مذهبي ولا منهجي، ما أدل لله به إن المظاهرات غير جائزة شرعا، وإن يشارك فيها يأثم، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وده من التعاون على الإثم والعدوان. وللأسف الشديد عمره ما هيحصل تغيير لا بمظاهرات ولا بإضرابات ولا باعتصامات، مش ده السبيل اللي ربنا سبحانه وتعالى بينهن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وطالما الأمور كده، يعني نسأل الله أن ربنا يوفق ولاة الأمور لتخفيف الاحتقان الحادث بين الناس، وأن نصل إلى كلمة سواء نجتمع عليها وتتآلف بها القلوب، وما يبقاش الأمور أمور تصفية حسابات على حساب بلدنا. يعني الحقيقة لا بلدنا ولا الشعب المسالم ده يستحق منا هذا، ما يبقاش طائفة محتقنة موطورة كل يكيد للآخر، وفي الآخر الشعب هو اللي بيقع تحت وطأة هذه الأمور وهذه الأحداث. إنما النهاردة أنا نقول للناس خروج المظاهرات حرام يوم 30، بقول له يوم 25 حرام، يوم 28 حرام، يوم 23 يوليو حرام، كلمة واحدة، إنما ما حلش بمزاجي وأتحرم بمزاجي، ما أقولش المليونية دي حلال والمليونية دي حرام، لا، كله كلمة سواء أدين لله به.
الاخت الكريمه اللي بتقصر شعرها بتقول تعمل ايه في شعرها لما بتقص الشعر المقصوص ده تعمل فيه ايه. فطبعا اولا ان قص الشعر بالنسبه للمراه اذا وصل الى حد التشبه بالرجال يكون محرما، ولا يجوز للمراه يعني ان هي تترجل او تتشبه بالرجال، والا لكانت تاتي فعلا منكرا محرما. لكن ان اخذت من شعرها بقصد الزينه لزوجها ويعني بالقدر الذي لا يصادم الشرع فلا بأس بذلك. طب الشعر تعمل بيه ايه؟ الشعر تلقي به، ما هوش جزء من الانسان الادمي عشان خاطر يدفن زي ما بعض الناس يظن. بعض الناس بيظن لما يقلم ظفره انه يلم ويدفنه، ان الشعر ده يدفن. لا، هذا ليس بجزء حي من الادمي، ما هوش حي وانما هو جزء ميت. حتى وان كان الشعر بيطول والظفر بيطول لكنه ليس له الحياة اللي هو لو قطع من الأدمي يدفن، وإنما هو يعني أشبه بالبيتة فيتخلص منه بأي طريقة من غير دفن كما هو مشهور عند بعض الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
معلش بس عندي سؤال يا شيخنا.
تفضل.
هل الجرايد اللي هي استعمالها حرام، اللي هي مثلا مكتوب فيها عبد الله وعبد الله؟
هي بس عشان لفظ الجلاله فيها اسم الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش ناخدها نمتهنها ترميها في الشارع تلف فيها حاجه وتروح رميها.
لا انا ماليش فيها حاجه، ماليش فيها حاجه فعلا، ماليش فيها حاجه يعني. هسأل يعني الموضوع ده حرام او حلال؟
لا، ما هي لازم طالما فيها اسم الله نتخلص منها ان هي تحرق. وفي ناس عامله مشروع طيب جدا، تجيب الجرايد تجيب الحاجات دي بياخدوها بيعيدوا تدويرها مره ثانيه، لانها طبعا فيها مواد مسممه ومواد صباغه طباعه ورصاص وحاجات زي كده، فبيتم معالجتها وبيستخدموا الاوراق بتاعتها مره ثانيه. وفي ناس بتستفيد منه، وفي ناس بتاخدها بتقطعها صغار وتحرقها تتخلص منها عشان لفظ الجلاله الذي كتب فيه. انما ما يجوز ان هو يمتهن ولا يلف في حاجه ولا يرميها في الارض ولا اخد عليها شويه ميه واقعد اطوق في قلب مرايه او في ازاز وما شابه ذلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك يا شيخ، انا كان عندي سؤال. انا والدي يعني طالع على المعاش، فهو يعني هياخد المبلغ بتاع نهايه الخدمه، وهو والدي يعني حضرتك يعني كبير في السن فمش هيقدر ان هو يشتغل. والمبلغ ده لو هو سابه في البيت هيتصرف لحد ما يخلص تقريبا. فهو هياخد المبلغ ده يحطه في البنك على اساس ان هو ياخد من يعني فلوس من البنك دي كل شهرين فايده كده يعني.
طيب اسال حضرتك سؤال بس بعد اذنك يعني.
اتفضل يا
فندم. هل يجوز ان انا عشان ما اصرفش المال اتعامل بالربا؟
لا طبعا.
ما ينفعش، مش كده؟ الحاجة الثانية، إن كنت ولا يعني مناصة فاعلا لما عندك البنوك الإسلامية حتى تعذر إلى الله سبحانه وتعالى تقول يا رب دول بيقولوا إحنا بنوك إسلامية واللايحة بتاعتهم لايحة شرعية، لو حصل حاجة غلط يشيلوها في رقبتهم. معايا حضرتك؟
معاك.
إنما أنا ربنا من عليا بالمال، ده مش فضل من ربنا؟
فضل طبعا.
مش يستوجب الشكر؟
أكيد.
هل من شكر الله معصية الله؟
أكيد لا.
يعني ربنا يحسن إلي ويغنيني، مش المال ده كله قادر يروح في ثانية الواحد لو مرض مرض، مش المال ده كله بالكنسة؟
أكيد صح.
طيب أنا استفدت إيه؟
ما هو حضرتك هو يعني كان هو يعتبر دي كانت الحاجة المتاحة، إحنا قعدنا نفكر في مشروع بس هو والدي.
يا سيدي بلاش المشاريع، نحن في زمن خربت فيه الزمم إلا من رحم الله. بلاش مشروع وبلاش الكلام ده، عايز تعيد مبلغ تحت إيدك حطه في بنك إسلامي يا سيدي. معايا حضرتك؟ الأخت الكريمة اللي بتقول إنها أخذت من أناس أموال للتجارة فيها، لكن أخذت المال لنفسها وقامت بعد ذلك بسداد المال لهؤلاء الناس. اللي بتقول هل تبرأ الذمة هكذا؟ الدين لا تبرأ الذمة إلا بأحد أمرين، إما بالأداء أو بالإبراء. يعني أنا علي دين لإنسان لابد أن أؤدي الدين إليه، ولا تبرأ ذمتي إلا بأداء الدين إليه. الطريق الثاني الإبراء، إن صاحب الدين يسامح ويترك دينه لله. ودايما يعني اتمنى ان يكون يد الانسان هي اليد العليا، مش الانسان اللي عايز غير يسامحه، مش الانسان اللي عايز غير يديله، اللي عايز مراته تسامحه في مؤخر الصداق، فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا الا يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. لا، ينبغي المسلم تكون نفسه كريمه، نفسه تكون دايما لها همه عليها، لا يرضى ان تكون يده الدنيا. فمن ثم الدين لا ينقضي ولا تبرأ الذمة إلا بالأداء أو الإبراء. فبالتالي هي قد قامت بأداء الحقوق إلى أهلها، فأسأل الله لنا ولها العفو والعافية. بالنسبة للدين الذي لا تستطيع رده، تقول أن يترتب مشاكل كثيرة وفضيحة وأمور لا تحمد عقباه، تحاول بأي سبيل إيصال هذا المال إلى صاحبه. مش لازم أن أنا أخذت فلوسك وأخذت منك كذا، أردها لو على سبيل الهدي في أي مناسبة من إنسان بواسطة بأي طريق خالص. عجزت عن رد المال ولا أعلم صاحبه، أتصدق على ذمته بالمال، لكن إن ظهر وطالب بالمال أنا ملزم أؤديه إليه مرة أخرى أو أخيره، والله أنا حصل وحطت لك المال في كذا، إن رضي جزاه الله خيرا، لم يرضى فأنا ضامن للمال، لأن الأصل أداء الحقوق أو الإبراء منه. والشرع عندنا بخلاف القانون، القانون يعرف التقادم وسقوط الحق بالتقادم، أما الشرع فلا يعرف هذا الأمر. لا تبرأ الذمة ولا يتحلل الإنسان من المظلمة إلا بأداء الحقوق إلى أهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله شيخ بارك الله فيك.
الله يرفع قدرك.
بقول لحكي، انا شغال في مكان يعتبر تابع لدولة تانية، فمن وقت الاخر بستقبل بعض الوفود من الدولة دي في الفترة الاخيرة، وطبعا بسبب ان الدولار بدأ سعره يتأرجح ما بين الرسمي وما بين الغير الرسمي، فكان كنا بنستقبل وفد خلال الفترة اللي فاتت دي على طول، وكانوا جايين لمصر، هم عادة بيغيروا في البنك اللي هو في المطار بالسعر الرسمي. فانا نصحتهم قبل ما يجوا، وده يعتبر في حق معلومه هم ما كانوش يعرفوها، قلت لهم لا ما تغيروش من البنك لان في سعر غير رسمي انا ممكن اغير لكم بيه. فلما جم غيرت لهم الفلوس، هم اللي طلبوا تغيير الفلوس، و طبعا غيرت لهم بسعر في بهامش زياده ليهم وفي هامش بسيط انا احتجزته لنفسي. بس فهل ده حلال ولا حرام ان شاء الله؟
اولا لا يجوز ان انت تدلهم على مكان اخر يغيروا العملة منه بخلاف اللي موجود في البنك، لان ده في اضرار ببلدك، وانت عارف حضرتك ان دي سوق سودة وبيترتب عليها اثار خطيرة. معايا حضرتك؟ طيب انا هبين الاخ الكلام. الحاجة التانية، لو انت قمت بهذا العمل وغيرت لهم عقد صرف، لازم تاخد المال اللي انت تحصلت عليه من تغيير المال وترد اليهم، لانك وكيل والاصل في الوكالة انها بغير اجر. يبقى اما ان انت تشارطهم انك تاخد منهم مبلغ لقاء هذا العمل، واما ان يعطوك من تلقاء انفسهم، انما ان انا اخد بغير علمهم هذا لا يجوز شرعا. مع التأكيد انا بقول اهو، اللي جاي من بره ونازل وبيغير في البنك بالسعر الرسمي، انا لما اخده اغير في الصرافة انا ضريت بلدي، ضريت البلد، ودي سوق سودة كما تعلمون. وطبعا مش عايز اخد في الامور دي، يعني ان ما ينفعش يبقى في سعر رسمي وسعر تاني بينهم وبين بعض 80 قرش و70 قرش و60 قرش، دي الحقيقة امور ولاة امورنا يعني ادرى بها، لكن اراها امور خاطئة تماما يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله
وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي السؤال يا حاجة، اتفضلي.
ايوه، من فضلك يا شيخ، انا عندي بنت وحيدة وعندنا شقة، يعني احنا في بيت قاعدين فيه، بيت صغير، واشترينا شقة يعني وتعبنا فيها، والبنت دي بتشتغل ودفعت جزء فيها، وكل واحد فينا دفع جزء، يعني اشتريناها تعبانين فيها، لكن في نفس الوقت من قبل ما نشتريها انا عارفة ان البنت ليها النص، فدوت انا كنت عارفاه حتى في البيت اللي احنا قاعدين فيه. فانا لما اشتريت الشقه ديت
فاشتريناها على اساس انها للبنت ديت.
بس لحد انا بس انت حضرتك حضرتك عايزه تكتبي الشقه لبنتك؟
هي حضرتك انا كاتبها لها يعني من ضمن جهازها. هي ليها يعني زي اي حاجه انا اشتريتها لها يعني في الجهاز.
طيب امال بس اسال حضرتك امال بتساليني انا في ايه بقى؟
ما حضرتك عشان بشوف بس الحرمانيه. هل انا دلوقتي انا البيت اللي انا قاعده فيه هيمشي عليه الميراث شرعا، لكن دي انا شاريها لها هي، بس انا تعبانه وباخد علاج وكده، فالوقت انا اللي باخد ايجارها على اساس بعد يعني ما ربنا ياخد الامانه بتاعته ان هي تبقى بتاعتها من ضمن جهازها ومن ضمن حاجتها. هل طيب كده انا
قاسمها ولا يا حاجه انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، ربنا سبحانه وتعالى لا يخادع، ربنا سبحانه وتعالى ما بيضحكش عليه.
لا والله يا شيخ
بس انا بسمع كلمه للاخر بعد اذن حضرتك. ان كانت دي شقتك وبتأجريها وبتاخد ايجارها لنفسك ربنا اعلم بنيتك، ان كنت عايزة تبعديها عن ايد الورصة عشان خاطر بنتك ربنا اعلم بنيتك، ان كانت الشقة دي بتجيبها لبنتك تبقى سطرة ليها وتتجوز فيها برضو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مطلع على نيتك.
انا بقى يا شيخ والله هي في نيتي حتى من قبل ما نشتريها انا عارفه ان البيت اللي احنا فيه هي هتاخد النص، يعني عارفه الشرع الله وكده، بس ديت انا لما اشتريتها تعبانين في فلوسها وكده، وقلت ايه دي ليها من ضمن جهازها، بس انا تعبانه وباخد علاج ويعني ما بيجيليش دخل تاني، فانا بقول الايجار اللي هيجي منها انا هاخده وبعد كده هي تبقى بتاعتها من ضمن جهازها دي النية.
طيب يا حاجه ولو هي حبت تتجوز هتتجوز فين؟
وهي بتاعتها فجالها يعني عريس وكده وراحت في شقه تانية، لكن انا كنت هجوزها فيها، بس جه عريس وخدها في شقه تانية، يعني هي كانت ليها برضه، بس انا هاخد ايجار عشان لو بجيب علاج او حاجه زي كده.
انت ربنا اضرب نيتك يا حاج، ان بنتك دفعت فيها الربع اكتبي لها الربع، واخد بال حضرتك؟ دفعت ربع الشقه اكتبي لها الربع، دفعت النص اكتبي لها النص، ما دفعتش ما تكتبلهاش حاجه، وسيب الامر يدبره المولى كيف يشاء، عشان ما نتحيلش على احكام التركه اضرارا بالورثه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. المراه ممكن تترك بنتها خايفه عليها، ربنا يكرمها بزوج يغنيها بفضله عمن سواه المولى سبحانه وتعالى، جوزها يجعله سبب في هنائها، وممكن يكون عندها وجوزها يكون سبب في كدرها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك عندي سؤالين بس.
اتفضل.
السؤال الأول حضرتك، أما عاوز أدخل أولادي نقود من نقود الخاصة أحط لهم في 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 البنك الإسلامي يعني. عندي أولاد وبنات. في مشكلة إن أنا أحط ليهم كلهم زي بعض كادخار؟
لا، ده مذهب جماهير الفقهاء إنك أبو حنيفة ومالك والشافعي إنك تسوي بين الأبناء والبنات في العطية.
تمام، يعني حضرتك ده مش ميراث، ده
مش ميراث، ده عطية.
تمام، عطية.
تمام.
السؤال الثاني حضرتك، هل يجوز إخراج الزكاة قبل ميعادها، زكاة المال؟
يجوز إنك تعجل الزكاة قبل موعدها. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من عمه العباس بن عبد المطلب الزكاة لمدة عامين مقدمة.
تمام.
أه يجوز.
شاكر جدا يا
مولانا. ربنا يبارك فيك ويحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. عندي فتوى من فضل حضرتك يا شيخ. زوجي كان شغال في دولة من الدول العربية يعني انتهت الفترة بتاعت الشغل بتاعه وآخر شهر خده، فهو في الآخر اكتشف ان الشهر ده مش من حقه، فهو لو كان ساب الشهر ده كان اللي هو اللي بيقبضه ده هياخده ليه هو، فهو دلوقتي معاه الراتب بتاع الشهر ده، هو يتصدق بيه في هنا في مصر ولا لازم في المكان اللي كان شغال فيه؟ يعني ارجو حضرتك
تقول تعليق. السؤال حاضر حاضر،
جزاكم الله خير.
الله يحفظك. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل، جزاه الله خيرا، يعني لما اتكلمنا ان الخطبة ما يجوز تقعد 4 سنين والكلام ده، فالأخ جزاه الله خيرا بيقول ان يعني أثناء فترة إطالة الخطبة وقعت أخطاء، بيقول طيب أنا يعني الزواج قريبا كيف يتحلل من ذلك؟ فقلت له بالتوبة إلى الله عز وجل، إن الإنسان يندم على ما وقع منه من تقصير ومن خطأ في جرم اقترفه في جنب الله عز وجل. يعقد العزم بالقلب انه لا يعصي ربه سبحانه وتعالى ابدا، يعزم عزما اكيدا انه لا يخلو بهذه المخطوبة ولا يجلس معها منفردا ابدا ابدا حتى تحل له. ارجو ان احنا ننتبه لهذه المسألة. ما ينفعش ان انا احط الشاب جنب الفتاة وقاعدين لوحدهم في خلوة والام تروح تعمل شاي تقعد لنص ساعة ظنا ان ديت يعني ايه تفتح وانفتاح فكري وكلام زي كده، ده ما ينفعش ولا يليق بنا شرعا ابدا، احنا بيحكمنا الشرع. المسألة التانية برضو اللي مرتبطة بذلك، الاخت اللي سألت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله. الله يعزك بسرعة لأن الوقت ضاق ومش هلحق أجاوب.
معلش بس هو بس معلش سؤال بسيط معلش.
نعم.
في أنا دخلت ورا واحد في الصلاة صلاة المغرب، فهو يعني مش شيخ بس هو كان واحد من بيصلي، فأنا دخلت وراه فهو قرأ مثلا سورة الأعلى وما قرأهاش كلها وقرأ نصها، وجه في الركعة الثانية قرأ برضه اللي هي السورة اللي بعدها اللي هي سورة الإيه الغاشية وقرأ نصها وسجد. فانا قلت له ليه عملت كده؟ قال لي عادي يعني. فانا قلت طيب انا اسال فيها واشوف مثلا ديت مثلا مكروه ولا يجوز، على الرغم ان هو حافظ الصورتين يعني.
نعم نعم ماشي. هو يعني ان كان هذا خلاف السنه فالصلاه صحيحه، الصلاه صحيحه قصار المفصل يقرا الصوره باكملها، انما الصلاه صحيحه. اللي بالنسبه لي السؤال اللي ورد اكتر من سؤال عن الجماع في نهار رمضان، فالكفارة صوم شهرين متتابعين، صوم شهرين متتابعين. ومن أهل العلم من أوجب الصوم على الرجل والمرأة، ومنهم من قال بل الكفارة على الرجل ولا كفارة على المرأة، ومنهم من قال الكفارة على الرجل وعلى المرأة إن كانت مطاوعة له. يبقى هذه الكفارة صوم شهرين متتابعين. الاخ اللي بيقول ان هو من 20 سنة وقع في نفس الشيء، الكفارة عليه ايضا، بل على مذهب الشافعي ان هو عليه اطعام عن كل سنة، لكن جميع الفقهاء اوجبوا عليه الكفارة فقط صوم شهرين متتابعين. طب ممكن اللي من 20 سنة يكون مريض او تعبان او مش قادر يصوم، ده انا بصوم رمضان بالعافية، يبقى في هذه الحالة يطعم 60 مسكينا ان عجز عن الصوم. الاخت اللي بتسأل ان امها ارضعت ابن خالها بتقول رضعة مشبعة، هل يجوز له المصافحة؟ جماهير الفقهاء يرون التحريم برضعة واحدة، الأحناف بثلاث رضعات، الشافعية بخمس رضعات. فعلى مذهب الشافعية والأحناف هو أجنبي عنها، على مذهب المالكية والحنابلة فهو أخ لها، يجوز أن تكشف وجهها أمامه. الأخت اللي تزوجت من رجل سيء السمعة وطبعا إخواتها نصحوها، زي الأخت اللي برضو أبوها يقول لها ما تتجوزيش هذا الرجل، ده متزوج عنده ثلاث ولاد وما شابه ذلك، وهي تأبى النصح، بترجع بعد كده تندم وترجع تقول يا ريتني سمعت هذا الكلام، وتقول ان هذا الرجل والعياذ بالله يقترف الزنا. هذا الرجل الذي مثله رجل محصن ويقترف هذه الفاحشة، المولى سبحانه لم يجعل علاجا له سوى الرجم، يجتث من هذا المجتمع لانه ثمرة خبيثة امتد العطب اليها وامتد العطب منه الى غيره. طول ما هو موجود هيشبب بامرأة هذا، بأخت هذا، بابنة هذا، يزني ويهتك الأعراض ويشيع الفساد والفحش في المجتمعات. فلا أمن للناس على أعراضهم ولا على أنسابهم إلا بأن يجتث هذا العضو الفاسد من هذا المجتمع. لذا أنصحها بمفارقته، تعتذر لإخوتها أنها لم تسمع كلامهم، وتفارق هذا الرجل وتطلب الطلاق منه، لأن هذا الرجل غير أمين على دينه ولا على نفسه، رجل متزوج ومحصن وزاني، لا يجوز بحال من الأحوال أنها تبقى في ذمته. بالنسبة للأخت الكريمة اللي كانت حامل في 3 شهور ونص، والأطباء أجمعوا على وجوب إجهاض الجنين، وقولها هنا قول الأطباء هم أدرى بهذه المسألة، مع تفرقة بين جزء، إن العلماء لما بيتكلموا المسألة اللي طرحت وطرحها العلماء، الجنين اللي هو في تشوه، يعني الجنين اللي مثلا عنده نقص في عضو، شلل أطفال مثلا، عنده مثلا حاجة في الإبصار، عنده حاجة في السمع، في الكلام ده كله، في حاجة غير طبيعية، الكلام ده كله، ده الجنين اللي هيعيش ولا يؤمن له الموت، ده اللي اختلف العلماء هل يجهض أم يبقى. واللي قال يبقى قال لأن فيه عظة وعبرة لغيره، ده قال فيه عبرة وعظة لغيره، واللي قال أنه يجهر بس بشرط قبل الأربعة أشهر قال لما فيه من الابتلاء الذي قد لا يقع عليه كثير من الناس. لكن سؤال الأخت الكريمة ده يختلف هنا، أن كل الأطباء قالوا أن هذا الجنين لابد أنه هو يسقط، فالقول قولهم، وصلنا في عدم تناسق في الأعضاء، الرأس ضخم جدا، في ضمور في الأعضاء، فالنتيجة لا تترتب أن الحمل هيتم والأم هتدخل جراحة قيصرية وهيموت الجنين برضه، يبقى هنا في إضرار بالأم من غير بأس ولا أي مصلحة هتتحقق. الأمر الثاني أن الإجهاض تم قبل الأربعة أشهر، يعني ده تم والدواء أخذته قبل الأربعة أشهر، وإن ترتب أثره بعد ذلك بثلاثة أيام، ودي بتكون نواحي تقريبية، لما هو معلوم أن لا يجوز الإجهاض بعد الأربعة أشهر إلا في حالة وجود خطر على حياة الأم، لكن تم هذا الأمر قبل الأربعة أشهر بأسبوع، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأخبرني الإخوة أن الوقت المحدد قد انتهى، لكن يعني في سؤال سريعة، الأخت اللي سألت سؤال خطير جدا، أن المرأة لو زوجها بات غاضبا عليها، السؤال مش كده، لو دعاها إلى فراشه وأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، أين العاقد من ذلك؟ العاقد ليس له هذا الحق، ولا إن أغضبته امرأة الملائكة تلعنها ولا الكلام ده، ولا يحق له شيء من ذلك مطلقا. العاقد ليس زوج، يفرق بين العاقد وبين الزوج، وده أمر خطير جدا. إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله في الأسبوع القابل بمشيئة الله، نتم ما بقي معنا من أسئلة. أسأل الله سبحانه أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن يردنا إلى الحق ردا كريما جميلا رد الكرام عليه، وأسأل الله سبحانه أن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماءنا، وأن يحفظ بلدنا ويحفظ علينا ديننا من كل مكروه وسوء، وأسأل الله سبحانه أن يلطف بنا برحمته وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا رد الكرام عليه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها